بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستكمل إن شاء الله يعني ما بدأناه من هذا الموجز الفقهي، وكنا تكلمنا في لقائنا السابق عن بعض من أحكام الصلاة، وكنا تكلمنا على سجود السهو وبعض أحكامه بالتفصيل. ويعني طبعا يعني الدرس كما يعني نعلم هو كان فيه بعض التفاصيل، وقد يبدو للبعض أنه يعني صعب أو ممكن يكون لأول مرة بعض الأمور ما كانتش لسه مهضومة قوي، بس ما نقلقش، احنا اتفقنا ان احنا ان شاء الله يعني هنعيد هذا الكلام مرة ومرة أخرى، نكمل بس هذا الموجز أولا ثم نعود بعد ذلك إلى تفصيل الكلام حول المسائل وحول الأحكام. فيعني إلا هيفوتوا شيء من الدروس دلوقتي إن شاء الله هنتداركها بعد كده، وبإذن الله تعالى يعني لن يمر هذا الملخص وما يتلوه إلا بإذن الله تكون كل الأمور متضحة، وكل المسائل إن شاء الله تكون يعني أخذت حظها الوافي من الشرح ومن الفهم ومن الهضم. لقاءنا اليوم إن شاء الله تعالى هنستكمل فيه بعون الله أحكام الصلاة. هنتكلم على حكم صلاة الجماعة. عندما تكلم العلماء على صلاة الجماعة يبدأون أولا على بمقدمة عن مشروعية صلاة الجماعة وفضل صلاة الجماعة، ثم يتكلمون على ما هو حكم صلاة الجماعة. للعلماء فيها أقوال، وأرجح الأقوال أنها فرض عين، فرض عين، ولكن على من؟ على من تجب صلاة الجماعة؟ يعني اللي هو بقى بنسميه احنا كما ذكرنا قبل ذلك شروط الوجوب. فشروطها هي شروط الوجوب العامة، الإسلام والبلوغ والعقل، لكن بنضيف هنا الذكورية. فصلاة الجماعة واجبة على الذكور ومستحبة في حق الايه؟ في حق النساء. يعني ليست على المرأة صلاة جماعة، ولكن لو أدت هي صلاة الجماعة تؤجر بإذن الله تعالى. يعني المفترض طبعا في لما هنتكلم ان شاء الله على المساله باستفاضه شويه، بنتكلم على يعني الراي الذي قال ان صلاه الجماعه مستحبه وفي حق الرجال، وانها يعني او راي في راي اخر قال انها فرض كفايه، لكن ارجح الاقوال بالفعل انها فرض عين ولا تسقط الا بالعذر. لكن هنفصل النهارده شويه على مساله صلاة النساء، يعني مسألة الجماعة بالنسبة للنساء وحضور المرأة للمسجد. فبداية النساء لا يلزمهن حضور للمسجد، ليس يعني على سبيل الوجوب بالنسبة لهن، لكن لو المرأة حضرت للمسجد لصلاة الجماعة نقول يجوز لها، لكن هناك شروط، هناك شروط لهذا الجواز. فإذا المرأة أرادت أن تذهب إلى المسجد فلها أن تذهب في هذا، ولا يجوز للرجال أن يمنعوا النساء من شهود الجماعة، بل هناك من أهل العلم من قال يحرم على الرجل أن يمنع المرأة من أن تذهب للمسجد، لكن حط كم خط تحت لكن، أن خروج المرأة لابد أن يكون له ضوابط، إن حققت هذه الضوابط سمح لها، وإن لم تحقق لا يسمح لها. فمنها ألا تكون متبرجة ولا متطيبة ولا متزينة ولا تخضع بالقول ولا تمشي بشيء من مثلا من الخلاخل او غيرها مما ايه يعني يكون هناك فيه شد للايه للانتباه، وهكذا. فسبحان ربي، يعني اذا كان العلماء تكلموا على هذه الضوابط في حق المرأة التي تذهب لاداء العبادة، فكيف يكون الكلام وكيف يكون الخطاب للمرأة الخراجة الولاجة اللي هي قاعدة عمالة كل شوية زهقانة خرجوني زهقانة فسحوني. فسبحان ربي، يعني إذا كانت هذه المرأة تعقل عن الله وعن رسوله لعلمت أنها طولبت أصلا بالنسبة لأداء العبادة بأداء الصلاة في البيت. فجمهور أهل العلم على أن الأفضل للمرأة أن تصلي في البيت، وذلك للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. طب كلمة بقى بيوتهن خير لهن ده إيه؟ فيها فائدة محترمة جدا، فائدة عظيمة جدا، اللي هي إيه؟ هل يا ترى صلاة المرأة، صلاة المرأة في بيتها أفضل، ولا صلاة المرأة في المساجد التي لها فضل، يعني زي صلاة الحرم، في الحرم مثلا لو المرأة مقيمة في المدينة ومكة، جميل، يعني هي عندها الإمكانية أن هي تنزل وتروح تصلي في الحرم، والصلاة في حرم، في الحرم المكي بمائة ألف، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قيل بألف، يعني على خلاف فيها يعني. فهل يا ترى صلاة المرأة بقى في بيتها أفضل ولا صلاتها في الحرم أفضل؟ لاحظ هذه الأفضلية مطلقة حتى ولو في الحرم، حتى ولو في الحرم. طب الإنسان قد يتعجب، طب يعني إزاي، يعني كيف يستقيم هذا، يعني إزاي هنقول إن صلاتها في بيتها أفضل مع التصريح بالأفضلية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة في الحرم؟ أقول لك اسمع معي هذا الحديث عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي، أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي. اسمع بقى قال إيه: وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. هو ده الشاهد من الحديث، خير لك من صلاتك في مسجدي. قال الراوي: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. وهذا الحديث صحيح. والمراد، المراد بالنسبة للبيت، المقصود الحجرة، المقصود من البيت الحجرة التي تكون فيها المرأة، مش البيت كله يعني. والحجرة المقصود بها صحن الدار اللي بإيه، اللي هي بتبقى موجودة في اللي هو اللي بنسميها عندنا دلوقتي الإيه، الصالة الكبيرة، الصالة الواسعة اللي بتطل عليها الإيه. يعني الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حتى في بيتها الصلاة، الصلاة في بيتها تتفاوت، يعني إن صلت في حجرة مستقلة مغلقا عليها أفضل وأفضل من صلاتها في مكان إيه، مفتوح داخل البيت. جميل. فمثل هذا الأمر لابد أن يتفطن إليه. فالمرأة التي تريد أن تصيب أعلى الأجر فنقول لها: صلي في بيتك هو أفضل لك، لكن نحن لا نمنعها من الصلاة في المسجد. بعض الاعتقادات الخاطئة التي يعني اشتهرت على في الأذهان وعلى الألسان، يعني سنة الناس، أنهم قد يقولون أن المرأة إذا يعني إذا رأها أجنبي وهي تصلي فصلاتها باطلة، يعني بعض الناس بتقول هذا، لكن هذا كلام يعني ليس له أصل على مطلقا يعني. طب المرأة اللي هتصلي في البيت أو هتصلي في مكان ومعها مجموعة من النسوة، فهل أفضل لهن الصلاة جماعة؟ يعني لو هي هتصلي وفي البيت ومعها مجموعة نسوة في البيت، يصلوا كل واحدة لوحدها ولا تصلي جماعة؟ هناك مستحب لها أن تصلي جماعة، وذلك لعموم الحديث: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. وكذلك ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها أمت النساء وقامت وسطهن في صلاة مكتوبة، وثبت هذا أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها. يعني ثابت عندنا بعموم السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبفعل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. طيب المرأة تصلي بالمرأة، فهل إذا صلت تصلي على نفس هيئة صلاة الرجل، يعني المرأة تقف ويكون في إمام ويكون في وراء منها صفوف، وهيكون المرأة مثلا هتعلي يعني تعلي صوتها والكلام ده كله، يعني هل تجهر المرأة إذا أمت؟ ثبت أن عائشة رضي الله عنها أمت نساء في الفريضة في المغرب وقامت وسطهن وجهرت بالقراءة. وجهرت بالقراءة، فهي تجهر بالقراءة، لكن بنلاحظ أن هنا في اختلاف عن ترتيب الصلاة بالنسبة للنساء. المرأة لو أمت مجموعة من النسوة بتبقى واقفة في وسط الصف لا تتقدم عنهن، تمام؟ في سؤال مشهور عن الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فبداية، ما معنى شر الصفوف؟ يعني إيه كلمة شر الصفوف هذه؟ شر الصفوف مقصود بها أقلها في الأجر والفضل وأقربها للفتنة، أقل في الأجر والأقرب للفتنة. فالكلام ده بيطبق في حال، بالنسبة للنساء يعني، بيطبق في حال لو هناك صلاة يشترك فيها الرجال مع النساء، وده كان موجود زمان لما كان المسجد على حاله الأول، ولم يكن هناك مكان مستقل للنساء، ولم يكن هناك حتى الإمكانية لإحداث فاصل بين الرجال والنساء، فكان الرجال يصلون والنساء في الصفوف الخلفية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن في هذا الحال تكون خير صفوف الرجال أوله، لأنه ده اللي بيصيب الفضل، وشرها الآخر، لأنه ده أقل في الفضل والأكثر تعرضا أيضا للفتنة، لأنه يكون قريبا من إيه؟ من النساء، وما قد يدخل إلى النفس البشرية. ولا تتعجب، يعني الإنسان لا يتعجب أن الإنسان قد يقع في شيء من الفتنة حتى في مواضع العبادة. سبحان الله، هذا شيء نراه حتى في الحرم، تجد إنسان يطوف بالكعبة ولا يغض بصره، لا يغض بصره عن النساء، ينظر إلى هذه وهذه، بل وربما صدر منهم ما هو أكثر، وسبحان الله، يعني هم أكثر المخزولين يعني. ففي هذا الحال، في حال الاختلاط، ساعتها هيكون شر في صفوف النساء هو الأولها والخير الآخر. طب لو حصل بقى أن النساء انفردنا بالصلاة، هل يا ترى هيبقى هذا الحكم على هذا الذي ذكرناه؟ لا، صرح العلماء أن هذا الحكم في حال اختلاط الصلاة الجماعة، صلاة الرجال مع صلاة النساء، لكن إذا صلت النساء وحدهن فساعتها بنرجع إلى الحال الأول، هتبقى أفضل إيه؟ خير الصفوف إيه؟ أولها. جميل؟ يعني دي بعض الملحوظات بالنسبة لصلاة الجماعة بالنسبة للنساء. طيب بالنسبة لصلاة الجماعة بصفة عامة، ما أقل ما يطلق عليه أنه جماعة؟ يعني اللي بيسميه أقل ما تنعقد به الجماعة؟ اثنين، صح، أقل الجماعة، بل ويعني حكي فيه هذا إيه؟ الإجماع بين أهل العلم أن أقل الجماعة اثنان، هذا أقل الجماعة. طيب بما تدرك الجماعة؟ لا، اثنين مش ثلاثة، أقل الجماعة اثنان، أقل ما يطلق عليه الجماعة. طيب بما تدرك الجماعة، كيف يقال أن هذا الذي حضر الصلاة أدرك الجماعة؟ تدرك الجماعة بإدراك ركعة واحدة مع الجماعة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يدرك إيه؟ يدرك ركعة واحدة، تمام؟ طيب ده بالنسبة لا مش لازم حتى الركعة كاملة، أدرك ركوع، ولو حتى أدرك الركوع بتاع آخر ركعة يبقى هو هنا أدرك الجماعة. طب السؤال بقى المشهور، السؤال المشهور كتير جدا، يعني أنا داخل المسجد ولقيت جماعة بتصلي، جميل؟ طيب كان أثناء دخولي كانت الجماعة الحاضرة في مرحلة إيه؟ في مرحلة التشهد مثلا، إيه الأفضل؟ إن أنا أخش مع الجماعة ولا إن أنا أنشئ جماعة جديدة من أول وجديد؟ ما أنا دلوقتي كده ولا كده فاتتني الجماعة الأولى، خلاص يعني ما حضرتش أنا هذه الجماعة، ولو هو دخل معاهم يبقى صلاته بعد كده هتبقى صلاة منفرد. فما هو الأفضل، أن يترك هذه الجماعة ولا ينشئ جماعة جديدة؟ ما رأيكم؟ الصواب في هذه المسألة أنه يدرك الجماعة الأولى، يدخل مع هذه الجماعة على أي حال كانت. طب ليه بقى؟ أقول لك ليه؟ لأن احنا مأمورين من النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول مع الإمام على حاله. فما أدركتم فصلوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فمما لا شك فيه أن حضور هذه الجماعة حتى ولو لم أدرك فضيلتها حكما من ناحية أن أنا ما حضرتهاش من أولها، لكن امتثالي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم له فيه أجر. أما هل هذه صلاة جماعة؟ طبعا هو لم يدرك صلاة الجماعة، لكن له أجر لأنه امتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي يعني أرجح الأقوال في هذه المسألة. طيب احنا عندنا صلاة جماعة وعندنا حاجة اسمها الصلاة في المسجد، ما حكم الصلاة في المسجد؟ احنا عرفنا حكم صلاة الجماعة نفسها، طب ايه حكم الصلاة في المسجد؟ برضو هذه مسألة فيها خلاف، يعني ممكن انا ممكن اصلي جماعة في البيت مثلا، يعني ممكن انا قاعد في البيت اهو اصلي باللي معايا في بيتي. لا، الصلاة بقى الصلاة المفروضة على الرجال انها صلاة في المسجد، الصلاة في المسجد واجبة، الصلاة في المسجد واجبة. خلي بالك من دي كويس عشان هنعرف بعد كده إن شاء الله تفاصيل المسألة ولماذا قلنا بالوجوب فيها. طيب إذا قلنا أن صلاة الجماعة واجبة والصلاة في المسجد واجبة، الواجب لا يسقط إلا بعذر يا جماعة، فما هي الأعذار التي تبيح للرجل أن يتخلف عن صلاة الجماعة؟ أقول لك خدها كده من غير ما تتعب نفسك كتير، كل ما كان فيه مشقة وضعه عنا الشرع، المشقة تجلب التيسير. فلو كان الإنسان مريضا أو ممكن يصيب أذى، يمكن هو يصيب شيء من الأذى زي إيه؟ حال المطر الشديد، الوحل والجليد وهكذا، البرد الشديد جدا، جميل. ويعني اللهم لك الحمد إن إحنا بنعيش في بلادنا بفضل الله، يعني ما بنلاقيش في الغالب الايه الصوره اللي انا بتكلم عليها، لكنها قد تحدث. يعني مثلا في بعض القرى المطر لو شديد فعلا تلاقي البلد كلها مطينه جدا، فعلا الواحد ما يعرفش يتحرك، فهذا عذر مبيح. حال المطر في الغالب المطر اللي احنا فيه ده هو ما مش يعني ايه، ما هواش المطر اللي ايه اللي فيه اعاقه يعني، لكن ممكن يحدث حال مطر شديد جدا او ريح شديد، كل هذا ايه يبيح الايه التخلف عن صلاه الجماعه. بل وفي حال مطر شديد هنعرف ان اصلا يشرع للمؤذن ان يقول في اذانه صلوا في رحالكم او صلوا في بيوتكم كما سوف نعلم التفصيل ان شاء الله. طب ده حصول الاذى له، كذلك حدوث الاذى منه هو، يعني حصول الاذى له وحصول الأذى منه للآخرين. لا احنا لسه بدين، انا ما بقناش كتير، احنا لسه بدين من شوية. حدوث الأذى منه هو بقى ازاي؟ زي من أكل ثوما أو بصلا، وهذا منصوص عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يأكل ثوم أو بصل يعتزل المصلى، تمام؟ طبعا يقاس عليه بقى أي حاجة تانية فيها شيء من الأذى. يعني ايه؟ يعني مثلا بعض إخواننا الطيبين اللي هم يعملون في بعض المهن وغيرها، ويكونون حريصين على إيه؟ على مسألة حضور صلاة الجماعة. نقول والله جزاكم الله خيرا إن أنتوا بتحرصوا على هذا، لكن حضورك لصلاة الجماعة ده مشروط بأنك تعرف أحكام وأداب صلاة الجماعة، أحكام وأداب المسجد. فحضورك لابد أن أنت تحضر على الهيئة التي لا يتأذى بها الآخرين. فلو أنت جاي ومثلا جاي في ثياب المهنة، في ثياب العمل بتاعك، وفي الغالب بتاعهم بيكون يعني يصدر منها رائحة غير طيبة، لا أنا أقولك أنت معذور في حال إيه بقى؟ معذور لو ما عندوش الإمكانية أنه يبقى له لبس تاني يرتديه ويذهب لصلاة الجماعة. يبقى صحيح أن الإنسان اللي عايز يصيب الحق ويأخذ الأجر الكامل عليه أن يستحضر هذه النية أنه يبقى عنده جاي بلبس الشغل ولبس الخروج، ويحتسب بقى في الوقت اللي هو هياخده من شغله أنه يغير، ولو مثلا يكون في شيء من الاعتناء الظاهر بتاعه، ويذهب بعد ذلك إلى المسجد. كذلك برضو بعض الأمور ممكن تكون مبيحة، بعض الأمور الطارئة له، زي إيه مثلا؟ زي واحد جعان جدا وحضر الطعام في وقت الصلاة، ويعني لا يستطيع أن يصبر على هذا الطعام، فساعتها نقول لا، حضور الطعام ممكن إن هو يبيح لك أنك تتأخر عن الجماعة أو تتخلف عن الجماعة، مدافعة الأخبثين اللي هم البول والغائط، إذا كان الإنسان يعني إيه وصل لحال المدافعة، مدافعة يعني خلاص يعني في حال إن هو هيكون انشغال بهذا الذي يطرأ عليه، فعليه أن يذهب إلى لقضاء حاجته حتى لو فاتته الجماعة. كذلك قالوا فوات بقى إيه، فوات رفقة للسفر، نحن مسافر ولا حاجة، وممكن الصحبة اللي معاه تفوته، أو ممكن لو يحفظ شيء عنده شيء بيحفظه ويخاف عليه، يعني حط القاعدة الجامعة اللي قلناها أن المشقة تستجلب التيسير، لكن مش من ضمن هذه المشقة بعض المشقات التي يعني المتوهمة، يعني ما يجيش أنا أحط في دماغي مشقة ليست حقيقية. وإلا مثلا يعني في واحد بيعتبر إنه هو لو قام وساب الماتش اللي هو بيتفرج عليه ده مشقة، يقطع المسلسل ولا مشقة، لا طبعا هذه مش ليست مشقة على الإطلاق، فلا بد إن احنا بنعتبر المشقة الذي اعتبرها الشرع يعني. طيب مسألة، إيه هو حكم طبعا إن شاء الله هنجاوب عليه هنجاوب على الحديث الأعمى ده في الآخر إن شاء الله. إيه حكم تعدد الجماعات في المسجد الواحد؟ حكم تعدد الجماعات في المسجد الواحد، المسألة دي من المسائل اللي دار عليها الخلاف طويل، يعني ايه تعدد بقى الجماعات في المسجد الواحد، وايه هو مصطلح تعدد الجماعات اللي احنا بنتكلم عليه. العلماء اختلفوا على جماعة معينة، الجماعة اللي بتكرر في مسجد له امام راتب ومؤذن راتب. يعني ايه الكلام ده؟ اقولك ان في بعض المساجد والزوايا اللي بيسميها الفقهاء، تلاقيها كده لما تيجي تقرا في بعض الكتب يقول لك مسجد السوق. ايه مسجد السوق ده؟ اللي هو المسجد اللي هو زي زاويه كده في الطريق حاطينها كده لايه، لمن اراد ان يصلي، لكن ما هوش مسجد له جماعه مخصوصه او له امام مخصوص ومؤذن مخصوص وهكذا. فالمسجد المفتوح ده ده يعني ما اختلفوش في امره ان عادي ممكن تتعدد في الجماعات، مصلى او مسجد، احيانا بيبقى في مساجد كبيره وبتبقى موجوده في يعني هو مسجد فعلا كبير لكن فعلا ملوش امام راتب ولا مؤذن راتب، ويعني الجماعات تتوارد عليه. لكن الجماعه بقى اللي بتقام في 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 مسجد له امام راتب ومؤذن راتب، ده هو ده بقى محور الخلاف. فعشان كده هم اتكلموا على تعدد الجماعات بقى في المسائل دي. بس ايه مقصودهم من تعدد الجماعات؟ عندنا نوعين من تعدد الجماعات. القسم الاول ان يكون ده حاجة دائمة، يعني هم متعودين ان هم يصلوا الجماعة ويجوا ناس بعد منهم يصلوا الجماعة ويجوا ناس بعد منهم يصلوا الجماعة وهكذا. لا طبعا هذا بدعة، ودي ما اختلفوش فيها اصلا. فالمسجد في الاصل انه ما وضع الا لاجتماع شمل المسلمين، إنما يبقى معمول في الأصل عشان دول يصلوا بعد كده دول يصلوا بعد كده دول يصلوا، هذا لا خلاف فيه. إنما الخلاف بقى في صورة تانية، إن يكون الجماعة فعلا خلاص إحنا عارفين إن في جماعة وفي مسجد موجود بإمام الراتب بتاعه، وخلاص هي دي الجماعة الأصلية بتاعت المسجد، وبعد ما المسألة دي أو الجماعة دي تخلص يجي ناس تانيين بقى يعملوا جماعة تانية، دي بقى مسألة فيها خلاف فهناك من قال هو مشروع وهناك من قال لا يشرع، يعني لو انت رحت ولقيت الجماعة خلصت ما تعملش جماعة تانية، توكل على الله وروح صلي في بيتك. هناك من يقول بهذا، لكن الراجح ولسه هنفصل بشكل أكتر أنه يجوز في هذه الحالة أن يصلي المأموم يعني أو الجاي اللي جاي متأخر ده أن يعمل جماعة تانية، أو يصلي حتى مع واحد من بتوع الجماعة الأولانية، والدليل على كده حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثم جاء رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ قال فصلى معه رجل. جميل، ومسألة فيها خلاف وهنعرض الخلاف ده إن شاء الله بتفصيل. طيب، ما حكم الصلاة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة؟ أنا دلوقتي بصلي، دخلت المسجد وبصلي السنة، وأنا بصلي الصلاة أقيمت، أعمل إيه؟ نقول بداية، هو لو المؤذن بتاعنا بدأ في الإقامة ما ينفعش إن في حد ينشغل بغير صلاة الجماعة، تمام؟ للحديث قال فيه صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب، فخلاص طالما الصلاة أقيمت ما ينفعش إن أنا أعمل إيه؟ أصلي منها، يعني إيه؟ زي أنا داخل أصلي صلاة الفجر ولسه ما صليتش السنة، وأنا عارف أصلا إن الإمام بتاعنا ده هو بيطول، بعض المساجد معروفة كده هو المسجد ده بيطول، فيقول لك طب أنا كده ولا كده، لو دخلت طب أنا ممكن أصلي ركعتين السنة الأول وبعد كده أخش أصلي معهم بقى الجماعة، يبقى أخدت الفضلين. لا، طالما الصلاة أقيمت لا صلاة إلا المكتوبة. طيب ده في اللي لسه هيبدأ الصلاة. طيب لو كان بقى الصلاة أقيمت وهو بالفعل كان في الصلاة، يعمل إيه؟ ماذا يفعل بقى في هذه الحالة؟ هنا العلماء اختلفوا، العلماء اختلفوا، هل يا ترى يكمل صلاته الأول وبعد كده يدرك بقية الجماعة، ولا يترك الصلاة ثم بعد ذلك ويترك الصلاة ويخرج منها ويلحق بالجماعة؟ الحقيقة برضو دي فيها خلاف، فيها خلاف، لكن جمهور أهل العلم على أنه إذا غلب على ظنه أنه يستطيع أن يتم الصلاة قبل أن يركع الإمام ويدرك معه أول ركعة، فجمهور أهل العلم على أنه يتم صلاته على هذا. جميل، هناك من قال لا، هو أول ما يقيم الصلاة يترك الصلاة على أي حال، على أي حال إن كان يترك الصلاة ويذهب لأداء صلاة الجماعة، لكن رأي الجمهور أوقع إن هو إذا كان في الصلاة ويغلب على ظنه أنه إذا انتهى من صلاته سوف يدرك الصلاة الصلاة الجماعة ويدرك معهم إيه أول ركعة، وبرضه هنفصل في المسألة دي بعد كده، بس أرجح الأخوان فعلا أنه يتم صلاته، بس بيتم بقى صلاة السنة يتمها خفيفة، مش يقعد بقى إيه يطول فيها لا يتمها خفيفة ويدرك صلاة الجماعة. تمام، طب ده بالنسبة لي صلاة الجماعة. طب صلاة الجماعة عبارة عن إمام ومأموم، فعشان كده العلماء تكلموا على أحكام بقى الإمامة، هذا الإمام من الذي يعني يكون الإمام، من الذي يقدم فيكون إماما، في ضوابط للإمامة، ومن الذي تصح منه الإمامة، ومن هو الأحق بها، وقالوا أيضا من تكره بل ومن تحرم إمامته، وتكلموا على الإمام وتكلموا على أحوال المأمومين كمان، إزاي الصفوف إزاي ترتب، ودي من الأمور يا جماعة اللي إحنا يعني بنخل بيها جدا، إحنا لا ننظم صلواتنا على الإطلاق، يعني بنصلي صلاتنا وإحنا لا ندري أو لا ندرك أنها عمل منظم، ويحتاج منا إلى معرفة من الذي يقدم ومن الذي يؤخر، من الذي يكون الإمام ومن الذي يتلوه، واللي ورد هو وظيفته إيه وهيعمل إيه، الكلام في منتهى، لا أنت ما تشوف التفاصيل اللي إحنا مكلفين بيها هتعرف إن في حاجات جدا إحنا أهملناها، مش أي حد يطلع يبقى الإمام. إحنا عندنا في كثير من المساجد اللي بيقدم اللي هو مثلا واحد أقدم راجل على طول، أقدم الراجل الكبار اللي واقف يقدموه خلاص، صاحب المسجد يخش يصلي، ما هو بيصلي بفلوسه، وأي حاجة يعني أي حاجة كده قواعد وعيبة، مثلا عيبة أن الحاج فلان يبقى واقف واحد تاني يتقدم، والكلام ده فيش فيه مجاملات، الكلام ده فيه حدود شرعية لابد ان احنا نضبطها، ننضبط جميعا بهذه الحدود. وكذلك برضو مين اللي هيقف وراء الامام ليالي منكم اولي النهى، فلابد ان احنا فاهمين كويس جدا ان ترتيب الصلاة ده هو ده شيء احنا مؤتمنين عليه شرعا. تمام، طيب ايه هي الضوابط اللي العلماء وضعوها لمسألة الامامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وهو حديث مشهور يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي في رواية فأقدمهم سنا، يسلما يسنا. قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. يبقى الترتيب بتاعنا كالآتي، لما نيجي كده عندنا مجموعة بنفاضل بينهم، من الذي يقدم ومن الذي يقدم؟ الذي يقدم أولا الأقرأ. طب من هو الأقرأ؟ اختلف العلماء في مسألة الأقرأ، ما معنى الأقرأ؟ والصواب في مسألة الأقرأ أن الأقرأ هو الأكثر حفظا، لكن هل الأكثر حفظا فقط؟ لا، مش مطلقا، ما ممكن واحد يكون حافظ، بل وهناك من رأيت أنا إنسان خاتم للقرآن لكنه لا يجيد القراءة أصلا، لا يجيد القراءة، ما عرفش يقرأ القرآن، يعني هو فعلا حافظ القرآن كله لكنه بيلخبط، لا عنده لحن جلي وعنده أخطاء فحشة في حفظه وهكذا. فالأقرأ ما يقصد به الأحفظ مع جودة القراءة وضبط الأحكام، ومع هذا يكون أيضا ضابطا لأحكام الصلاة. فلا يصح أبدا أن يقدم إنسان هو صوته حسن قراءته جيدة وهو حافظ لكتاب الله ولا يعلم أحكام الصلاة. الإمام ضامن كما في الحديث، فلا بد أن احنا نعرف أن هذا الإمام مكلف بصلاته وبصلاة من خلفه، هو يحفظ صلاته وصلاة من خلفه وهكذا، هذا منصب الإمامة. فينفع أن واحد يكون داخل ولا يحسن أحكام الصلاة؟ وكتير جدا من المشاكل اللي بنقابلها في حياتنا في الصلاة وما ينوب الصلاة أن الإمام أصلا مش عارف إزاي يتصرف، يعني لو واحد سبح بيه ما هوش فاهم إزاي يتصرف، زي ما بيحصل لخبطة كتير، واحد مثلا يجي يقوم يلاقي ناس بتسبح، يجي يقعد يلاقي ناس بتسبح، طب يتصرف إزاي؟ نابه شيء في الصلاة لكن هو ما عندوش. هنعمل بقى زي الرجل اللي كنا بنصلي في مرة فحصل لخبطة، هو جاي يقوم، فاكرين طبعا ذكرنا في مبحث سجود السهو، هو ما قعدش فيه التشهد الأول، فقام الناس سبحوا، لما جاي قام سبحوا، فجي ينزل ناس تانيين سبحوا، جي قمت يعني ناس تالتين سبحوا، قام الراجل عامل ايه؟ قام بتدور لهم، في ايه يا عم انت اهو؟ اعمل لكم ايه يعني عشان ارضيكم؟ اقوم تسبحوا، اقعد تسبحوا، اعمل لكم ايه يعني؟ فهو ده اللي عنده، هو مش فاهم، يعني هو مش عارف ازاي يتصرف فيما نابه من ايه؟ من الصلاة، فبطلت صلاته وصلاة الناس. فواحد زي ده يقدم ليه؟ لازم نقدم انسان يكون على شيء من العلم الذي يحفظ به صلاته، لكن للأسف سبحان الله العظيم صار أصلا يعني صارت يعني أحكام الصلاة بل وأحكام الدين بصفة عامة من الأمور التي تأخذ الحيز الإيه؟ الحيز الأصغر من الحياة إن لم يكن الحيز المهمل. فالأقرأ كما قلنا الأحفظ لكن مع ضبط الحفظ وكذلك ضبط أحكام الصلاة. طب لو عندنا مجموعة وفي مقارنة بينهم، فلو عندنا الناس كلها حافظين، فمن الذي يقدم؟ يقدم الأفقه بقى، أعلمهم بالسنة، يعني مش الأفقه بس، الأفقه في الصلاة وفي غير الصلاة كذلك يقدم الأعلم. طب لو استووا في الفقه يقدم الأقدم هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ده لو موجودة، لو مجموعة مهاجرين هاجروا، اللي هاجر الأول هذه منزلة تقدمه على الآخرين. سبحان الله، يعني من الأمور التي أهملت شأن الهجرة من بلاد الكفر لبلاد الإسلام، صار الآن العكس، الهجرة صارت عكسية من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن استووا في الهجرة فالأسبق إلى الإسلام، الأسبق إلى الإسلام، هذا أسلم قبل هذا. طب استوى في كل ما سبق، يبقى هنا ساعتها معيار السن بقى بيقدم بناء على رواية فالأقدمهم سنا. فشفت انت لما دي ترتبها كده بتبص تلاقي ان احنا لا ننظر في كل هذه المعايير، وفي الغالب بننظر الى معيار الاقدم سنا، ده عيب ان احنا ايه العيل الصغير يجي يصلي في وجود الحاج فلان، الحاج الشيبه الكبيره ده هو ما يصليش ويجي يصلي شاب صغير، لا نقول طبعا هذا حكم شرعي لا مجامله فيه، لا مجامله فيه على الاطلاق، ممكن يكون اقدمهم سنا وهو لا 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 يحسن القراءه زي ما بيحصل كتير. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل صحابيا وهو ما زال طفلا، طفل عنده 7 سنين أو 6 سنوات وكان يأم قومه يأم قبيلة بحالها. هو الصحابي جليل عمرو بن سلمة رضي الله عنه وأرضاه. ليه؟ لأن هو كان أكثرهم أخذا للقرآن. فتخيل مشايخ القبيلة والناس الكبار وأبوه وعمامه بيصلوا وراه وهو ما زال طفلا. الطفل ده اللي في سن دلوقتي احنا بندخلوش المسجد أصلا. طب لو حدث ان هم استووا في كل ما سبق, ودي طبعا حاجة نادرة, يبقى ساعتها بقى ايه, نذهب الى الايه, الى القرعة, يقرع بينهم. طب لاحظ ان الترتيب اللي احنا بنتكلم عليه ده كله ترتيب في حال معين, في حال انه لا يوجد هناك امام اصلا, امام راتب. وكذلك في حال خاص, لو احنا هنصلي مثلا جماعة في بيت, هنا يقدم صاحب البيت, يقدم صاحب البيت. يبقى لو احنا في امام للمسجد معين لا نفتئد على هذا, وكذلك صاحب البيت هو اللي بيقدم, لا يؤمن الرجل في ايه, في سلطانه. طيب في عندنا ايه, يا ريت حد من اخواننا القائمين على الغرفه يجمع لنا بس الاسئله ان شاء الله عشان هنجاوبها في الاخر. طيب المساله اللي احنا كنا ذكرناها عرضا كده في المره السابقه, هل تجوز إمامة المرأة للرجل؟ هل يجوز إمامة المرأة للرجل؟ لا, لا تجوز, بل وحكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. الحقيقة طبعا أنت لو جيت تشوف الاستدلالات زي ما هنعرضها بعد ذلك لما نعرض المسألة بالتفصيل, هتلاقي ما فيش دليل صريح في المسألة, لكن في أدلة كده بمجموعها تخرج بحكم يقيني على أنه لا تأم ولا المرأة لا تأم الرجل ولا تأم, حتى العلماء قالوا حتى ولا تأم الايه الأطفال, حتى يعني حتى الذكور من الأطفال لا 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 لا, لا تأم حتى الأطفال. ده مبني طبعا على الطفل, الطفل مميز يعني, على طول هو ده اللي ايه, هو ده اللي بي ايه. طيب بالنسبة لي عايزين بقى نعرض لأمر مهم جدا. الأول قبل ما نعرض للأمر المهم ده, في أي إشكاليات في اللي فات؟ اي مشاكل في اللي احنا قلناه ده يا جماعه؟ طيب عايزك تركزوا معايا بقى في المساله الجايه ده. ايه هي احوال المأموم مع الامام؟ يعني ايه؟ يعني دلوقتي انت المأموم هيخش يصلي, له إمام. الأصل في أحوال المأموم مع الإمام إيه؟ الأصل إن المأموم تابع للإمام وراء, جميل؟ فالأصل إن المأموم تابع. يبقى الدرجة اللي العلماء اللي الشرع قال لك عليها إن المأموم بقى تابع, المتابعة. طيب ماذا لو اختلت المتابعة؟ يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني احنا ذكرنا ان مفترض ان المأموم هيتابع الامام, وده جايبينه منين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم, اذا كبر الامام فكبروا واذا ركع فاركعوا. فتلاقي دايما صلاة المأموم مبنية على صلاة الامام, لو فعل يفعل. طب ايه بقى لو اختلت المتابعة بشكل من الاشكال؟ كيف يكون هذا الخلل؟ الخلل ده يكون كالآتي. ممكن ان الخلل ده يكون اول درجة في الخلل ان الموافقة. يعني ايه؟ يعني المأموم يفعل مع الامام, مش يتابعه بقى, لا يوافقه. يعني لما يجي يكبر معاه, مش يكبر بعد منه. لما يجي يسلم معاه, مش يسلم قبل منه, يسلم معاه. خدتوا بالكم؟ فدي أول درجة من درجات الخلل. فهنا العلماء قالوا هذه الموافقة مكروهة في الجملة, ما ينفعش أن هو يوافقه. واختلفوا بالذات في مسألة, يعني الخلاف أكبر شوية في لو وافق الإمام في مسألة تكبيرة الإحرام. يعني هو الإمام بيكبر تكبيرة الإحرام أم المأموم كبر معاه, مش كبر بعد منه, كبر معاه. في هنا خلاف في المسألة يعني، هل يا ترى تبطل صلاته ولا لا؟ لكن هم ما عندهمش خلاف إن هو لو كبر قبل الإمام فهذا صلاته لم تنعقد أصلا، لازم يكبر بعد الإمام. فالموافقة مكروه. يبقى قلنا أول درجة عندنا إيه؟ المتابعة. درجة تانية بقى الموافقة. طيب إيه الدرجة الثالثة بقى؟ الدرجة الثالثة السبق، يسابق الإمام. زي إيه؟ زي ما بيحصل كتير جدا جدا جدا، خطأ المشهور جدا 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 كمان، الإمام رفع من الركوع وبيكبر علشان ينزل يسجد، فالإمام بيكبر براحته وبينزل براحته. وفي أئمة كده تلاقيه مكبر من بدري كده وينزل براحته خالص والكلام ده كله. فتبص تلاقي يمكن أغلب المأمومين سابقوا الإمام وسجدوا قبل منه، نزل وسجد قبل الإمام. طب ده يعمل إيه بقى؟ ماذا يفعل في هذه الحالة؟ هنا قلنا إن صلاة المأموم أصلا مبنية على صلاة الإمام، فلو سبق المأموم إمامه بركن من الأركان أو أكتر، إيه اللي يفعله بقى؟ أولا تعمد هذا الفعل لحكم، وفعل على سبيل الخطأ لحكم تاني. جميل. يبقى واحد هيسبق إمامه بس إيه؟ وهو عامد متعمد إنه يسبق، ودي صورة نادرة لكن نبقى عارفينها برضو. واحد تاني عملها بس عملها ناسيا أو جاهلا للحكم، زي الصورة اللي احنا اتكلمنا عليها ده اللي أغلب الناس بتجهلها، إنه فعلا أول ما الإمام يكبر تلاقيهم نزلوا وسجدوا ومش عارفين أصلا اللي هم عملوا ده غلط. فمن فعل هذا المسابقة للإمام، من فعلها عالما ذاكرا، هناك اختلاف بين أهل العلم، لكن الصواب في المسألة أن صلاته باطلة. اللي بيتعمد مسابقة الإمام باطلت صلاته، وهنناقش لسه الخلاف في هذه المسألة بعدين، بس حطها دلوقتي كده، من يتعمد مسابقة الإمام صلاته باطلة. طيب دي صورة نادرة، لكن الصورة بقى فعلا الواقعة كثيرا أن يسبق الإمام جهلا أو نسيانا أو خطأ. جميل. هنا صلاته صحيحة، لكن كيف يتصرف؟ كيف يتصرف؟ واحد سبق الإمام، فكيف يتصرف في هذا الحال؟ حاله كالآتي: لو هو لسه الإمام في الركن السابق، يرجع إلى الركن، يرجع خلاص، ما انت دلوقتي هو الإمام لسه واقف وانت ظننته ان هو ركع وهو لسه واقف. زي ايه؟ في بعض القراء بيقرأ مثلا، وهو بيقرأ في القرآن أم قايل الله، فاللي ورا منه ايه، فافتكر انه هيقول الله أكبر عشان يركع، فقام راكع، ولكن الإمام لسه بيعمل ايه؟ لسه بيقرأ. طب يعمل ايه؟ يرجع على طول، يرجع ويكمل مع الإمام. لكن لو هو سبقه بقدر قليل وخلاص، مثلا هو ده ساجد أو هو راكع ثم ركع الإمام، خلاص هو الإمام بقى ركع دلوقتي، هو سبق الإمام دلوقتي. جميل. والإمام بالفعل رجع تاني للحال الذي هو عليه، زي الصورة اللي احنا قلناها، واحد دلوقتي جاي بسجد والإمام كان هيسجد، فهل يا ترى يعود إلى ما كان عليه ثم يسجد، ولا يكتفي بس بالوضع اللي هو عليه وخلاص؟ ركزي معايا في اللي أنا بقوله. بنقول تاني، هو دلوقتي لو الإمام واقف والمأموم ظن أنه هو راكع فأم راكع. هنا ما فيش مشكلة هيرجع تاني، هو إمام لسه واقف لسه ما تحركش أصلا، زي ما ذكرنا مثال أنه هو بيقرأ في وهو لسه واقف بيقرأ في الصورة، والمأموم ظن أنه هو هيركع فأم راكع، لكن اكتشف أن إيه الإمام لسه بيقرأ، على طول ما فيش مشكلة هيرجع، هيرجع تاني ويلحق بالإمام في إيه فيما هو فيه من الصلاة. لكن لو هو سبقه بمقدار بسيط، يعني بمقدار بسيط زي ما قلنا كده، هو الإمام كده ولا كده هيسجد، بس المأموم سجد بلحظة، يعني سجد قبل منه بلحظة، الإمام بيقول الله وأكبر وهو لسه بينزل، أم المأموم سبقه ونزل، فهل نقول للمأموم في هذه الحالة ارجع وبعد كده انزل تاني، ولا يكتفي بأنه هو مجرد خلاص الإمام لاحقه؟ ما رأيكم؟ طبعا هو الأولى أنه هو يعني يكتفي بمتابعة الإمام على الوضع الذي هو عليه حتى لا تزيد المخالفات. يعني هناك من قال لا يقوم ويرجع تاني، لكن هو ذاته هيخالف الإمام أكثر من مخالفة، فأنا اكتفي بهذه الصورة التي هو يعني إيه هيكتفي على الوضع اللي هو عليه طالما هو في الإيه في الإمام حاليا لحقه فيما هو فيه منه. بس طبعا عليه أن إيه يعني يستغفر الله سبحانه وتعالى وألا يعني يعود إلى مثل هذا. لكن هل عليه سجود سهو ولا لا؟ إحنا خلي بالكم إحنا لسه ما شرحناش أصلا سجود السهو في حال الإيه في حال الصلاة الجماعة. إحنا أصلا أرجعنا هذا للعلاقة بين السهو في بين الإمام والمأموم وما يفعل فيه. لكن على كل خدها كده قاعدة، سهو المأموم يجبره الإمام، سهو المأموم هيجبره الإمام، وفي تفاصيل لسه هنتكلم عليها تاني. بس في هذه الحالة التي نحن فيها لا يسجد للسهو، في هذه الحالة لا يسجد للسهو. تمام، في لسه تفاصيل في المسألة إن شاء الله هنحكيها بشكل إيه بشكل يعني أكثر إيه تفصيلا بإذن الله تعالى. يبقى ده الحال الأول، حال الأول حال الإيه حال المسابقة. طب اعكس، ماذا لو تخلف المأموم عن الإمام يتأخر عنه؟ ودي الصورة يمكن الأكثر شيوعا، بيعد الصورة على التخلف عن الإمام سواء لكان لعذر أو لغير عذر. طيب الذي تخلف عن الإمام لغير عذر بمزاجه، طب صورتها إيه؟ صورتها والله بنشوفها كتير، بنشوفها كتير جدا كمان. إزاي دلوقتي في حال السجود واحد عايز يعمل إيه؟ عايز يطيل في السجود، وهو عارف ان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وعايز وهو ساجد كده يدعي ويدعي بقى وايه ويسال من خير الدنيا والاخره ويقعد يدعي. في ناس كده عندها ايه الاطاله في السجود دي، يعني ايه يعني يكاد يكون هوايه مش عباده يعني. فهو عايز يسجد والامام بتاعه ما بيطولش في السجود، فيعمل ايه بقى؟ الإمام خلاص خلص سجوده وقام وطلع في الركعة التانية، ده لسه ساجد، وده لسه بقى إيه يكمل يقعد يدعي والإمام خلاص الإمام وقف. وفي بعض الأحيان يصل به الحال أن يترك الإمام لحد ما الإمام يركع. طب ده أحكامه عندي إيه بقى؟ ده حكمه عندي إيه؟ هذا الذي تخلف لغير العذر فيه خلاف، والراجح أن صلاته باطلة. لسه هنفصل المسائل دي، فيها خلاف وفيها تفصيلات، بس خدوها دلوقتي كده على الوجه الإجمالي. تخلف عن الإمام بغير عذر، ترك يعني تخلف عنه بركن لغير عذر تبطل، سبق الإمام بركن غير عذر تبطل. طيب ده خلي بالك، ده العامد عامد عالم، لكن الذي كان جاهلا كما هو حال أغلب الناس، أو تخلف لعذر زي إيه مثلا، زي بعض الناس مثلا عنده شيء من المرض ممكن بيجعل نهوضه من السجود في شيء من التأخر، فهذا يعني إيه الأمر ده؟ لا إحنا نتكلم مش الشيء اليسير، إحنا نتكلم تخلف عنه بركن، ترك ركن، يعني مثلا تأخر عنه لحد ما خلص الفاتحة مثلا، تمام؟ طيب ده يعمل إيه بقى؟ ده يعمل إيه؟ اللي تخلف لعذر يأتي بما تخلف به ويتابع الإمام ولا شيء عليه، خلاص هو متأخر عنه مثلا في طرف الفاتحة، هو ساجد دلوقتي، الإمام قام وقف، ده ركن، وكمان قرأ الفاتحة، أدي ركن، ودخل وهيركع كمان، طب يعمل إيه؟ يقوم من السجود على الركوع؟ لا، ده يترك ما هو فيه ويقوم يجيب الباقي. طيب السؤال بقى، ده ما شاء الله في حد كتب السؤال اهو. طب لو حدث، لو حدث يا اخواننا وده بيحصل كتير، لما النور انقطع ما عدناش سامعين الامام، ماذا يفعل المأموم في هذه الصورة؟ نقول لك ينتظر قليلا على الوضع الذي هو عليه، ولو حصل ان خاصة طبعا في جانب النساء، ولو حصل ان الامام ادى باقي الركعة لحد ما وصل للمكان اللي كان سايب المأموم فيه، المأموم يتابعه ويأتي بركعة لكنه فات ركعة في الصلاة، يبقى الصورة اللي بتحصل، يعني دايما بننبه على أخواتنا الفاضلات إن في كثير من المساجد لما يحصل قطع للنور بتلاقيهم على طول قاموا مسارعين في مسألة إن هم يتخلفوا عن الجماعة، أو أحيانا ودي بتحصل تروح واحدة طالعة وتكمل بهم هي الجماعة. لكن نقول لهم لا، الأفضل اللي تعملوه أو الصح إن المأموم اللي يعمله كالآتي، ينتظر قليلا، وفي الغالب يعني أغلب المساجد حاليا عندهم يعني إمكانية، كثير يعني المساجد عندهم مسألة اللي هو وجود شيء من مولدات الكهرباء والكلام ده كله، بحيث أن المأموم هيقدر إن شاء الله يتابع صلاة الإمام بتاعه، فلو انتظر قليلا، ينتظر على الوضع الذي هو عليه، فينتظر قليلا ثم بعد ذلك إذا تعذرت المتابعة فعليه أن يفارق الإمام وينوي الانفراد ويكمل صلاته. طيب هل ينفع أن في حد يتقدم بيهم ويكمل بيهم الصلاة؟ ينفع، بس بشرط أن يكون هذا مضبوط بضوابط أن ما يحصلش فيه شيء من التشويش أو الخلل على الآخرين، وده نفس اللي احنا قلناه أن إيه، أن لابد أن أمور الصلاة تبقى منضبطة، الإمام واقف واللي ورا منه فاهم وهيعمل ايه، لو ناب الصلاة شيء هيتصرف ازاي، وهكذا. طيب يستنى قد ايه؟ زي السؤال، ينتظر بما يغلب على ظنه ان ممكن يكون الصوت هيجي او النور هيجي، ينتظر قليلا، دقيقة دقيقتين، يعني استنى شوية مفيش مشكلة. جميل، يعني لا يبادر على طول في الايه، في الخروج من الصلاة. نلاحظ ان في جزئية اصلا احنا بنتكلم عليها دايما يا جماعة، ودي للأسف حصل فيها خلل كبير جدا، جزئية تصميم المساجد اصلا لابد ان هي تصمم بشكل بحيث ان الـ لو حدث خلل في احد الادوار مثلا، الادوار اللي فوق منه والاجزاء اللي خارج المسجد تكون متصلة اصلا بالصلاة الاصلية. يعني أنا لو عندي مسجد والمسجد ده حوالي منه صحن وفوق منه أدوار، الأصل في تصميم هذا الصحن وهذه الأدوار إن هي تكون متصلة بالمسجد حتى لو لم يكن هناك ميكروفون وكهرباء والكلام ده كله. أما إيه وظيفة التبليغ عن الإمام؟ أنت بتلاقي في بعض الصلوات كده الإمام بيصلي ورا منه واحد بيبلغ، اللي بيبلغ ده له وظيفة شرعية، مش المقصود منها الطرب زي ما بيجي يعملوه في بعض الصلوات. هو تلاقي الإمام أصلا بيصلي وقصاد منه ميكروفون وميكروفون ده يسمع بلد بحالها, ورغم كده جايبين له واحد يبلغ ورا منه. هو التبليغ يا جماعة مش المقصود منه يعني إيه عمل شيء من الزخرفة في الصلاة. هذا التبليغ لأجل علة شرعية, إن لو الصوت الإمام مش مبلغ واحد يبلغ عنه, إنما إن واحد يبقى الإمام بنشوفها في كتير في الصلوات, تلاقي الإمام بيقول الله أكبر واحد منه الله أكبر سمع الله ربنا ولك الحمد, يعني هو قاعد ورا منه تحس إن إيه عامل خلفية مثلا شيء من الخفيف في كورال وراءه. فعلا ممكن بتلاقي احنا المسجد صف واحد مش صفين كمان, عامل لي بس كورال كده منظر, يعني تحس ان هو فيها نوع من انواع الايه قاعدين بنصلي في الاوبرا. كلام فارغ. التبليغ ده له مهمه شرعيه, ان لو الامام صوته مش مبلغ ورا اللي ورا مننا بقى ايه يسمع. تمام. يبقى ده الحال بتاعنا بتاعت الامام مع المأموم, وقلنا ان احواله هو موافقه المتابعه موافقه تخلف مسابقه, وقلنا ازاي هيتصرف المأموم مع الامام. طيب هنتكلم بقى بقيه التفاصيل, يعني اخواننا بس يجيبوا لي بقيه الاسئله ان شاء الله هنجاوب عليها في الاخر. المساله اللي هي مساله صلاه المنفرد خلف الصف, ودي مساله مهمه جدا دار عليها حولها الكثير من الجدل في الفتره السابقه. هل يا ترى يجوز أن ينفرد المأموم خلف الصف ولا لا, يصلي خلف الصفوف لوحده ولا لا؟ هي طبعا كل المبنى المسألة كله حوالين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. تمام. فبداية في خلاف كبير حوالين المسألة. ففي عندي نوعين من الانفراد. لو هذا المأموم تعمد الانفراد, يعني هو كان في مكان في الصفوف وهو ترك هذه الصفوف وجي ورا وصلى لوحده كده بمزاجه منفرد, هذا تبطل صلاته, يعني لا يكاد يكون هناك خلاف في هذه المسألة. لكن الصورة بقى اللي حواليها خلاف, لو كان هناك عذر, يعني ايه؟ يعني واحد دخل المسجد, ودي الصورة بتحصل كتير, لقى الصفوف كلها مكتملة, طب يعمل ايه؟ القول المشهور عند كثير من الناس اسحب واحد وهاته جنبك, او لو ما ينفعش تستنى او تطلع تصلي جنب الامام وهكذا. لا, الحقيقة الصحيح من اقوال اهل العلم في هذه المسألة ان صلاته لا تبطل على الراجح. ليه؟ لان هو معذور, هو فعل ما عليه وادى ما عليه. جميل. فهنا لا تبطل صلاته. طيب هل يجذب إنسان من الصف, يجذب واحد من الصف ويصلي جنبه علشان ما يعني ما يبقاش منفرد؟ الصورة دي بتتقال كتير, ويعني من الصور اللي هي عليها إيه عليها كثير من الخلاف. ما رأيكم, يسحب واحد ولا ما يسحبش؟ طب يقول ما يسحبش ليه؟ جميل. وحاجة تانية غير التشتيت, حاجة تانية أحسنته. يبقى هو فعلا هو لما هيسحب واحد من الصف اللي قدام هيعمل كذا مخالفة. اولا هيشوش على اللي جذبه. جميل. ثانيا هيقطع الصف واحنا مأمورين اصلا بوصل الصف. ثالثا إن ده نوع من الظلم لهذا الرجل الإنسان الذي سحبه. هو الرجل أدرك فضيلة الصف الأول مثلا أو الصفوف المتقدمة، طب ليه رجعه؟ هو ماله هو؟ طب أنت جاي متأخر، طب ذنبه إيه اللي هناك ده؟ فحقيقة يعني الكلام بأن هو يسحب واحد ده، دي يعني إيه، دي صورة ممنوعة. لكن الصحيح أنه ممكن يخش ويصلي على الحال الذي هو عليه، هو قدم عليه طالما هو معذور. طب لو في اتنين دخلوا، تمام، اتنين داخلين المسجد وكان فيه مكان فاضي في الصف اللي قدام منهم، بس هذا المكان لا يسع إلا شخصا واحدا فقط، جميل، هما اتنين دخلهم بس في مكان، المكان ده لا يسع إلا شخص واحد، عظيم. فإيه الأفضل، إن هما يقفوا جنب بعض ورا الصف ولا يسدوا الفرجة؟ آه طبعا صح، يقفوا جنب بعض، يقفوا جنب بعض يعملوا صف هما لوحدهم، لأن طبعا سد الفرجة ده من باب طلب الكمال، لكن عدم الصلاة منفردا فهذا من باب سد الإيه، أو عدم الوقوع في المحظور، تمام. ده بالنسبة لي مسألة الصلاة منفردا خلف الصف. هنخش بعد كده بقى العلماء بيتكلموا على أنواع أخرى مما ينوب الصلاة، اللي هي صلاة أهل الأعذار. أهل الأعذار ده هي بقى تيجي تحت منها حاجات كتير، منها أول حاجة صلاة المريض. هي صلاة المريض فيها تفاصيل كتير، يعني برضو احنا كنا الحمد لله فضل الله في محاضرات فقه الطبيب كنا اتكلمنا عليها بالتفصيل، والحقيقة هذا من الأمور التي يخل بها المريض والطبيب، للأسف من الحاجات اللي بنشوفها في حياتنا، من الحاجات المؤسفة ان تتخش تلاقي مستشفى طويلة عريضة فيها عشرات المرضى ولا أحد منهم يركع ركعة. ليه؟ اللي هم حاطين في دماغهم ان طالما هو مريض، ده مريض ومحجوز في المستشفى، خلاص سقط من عنه الصلاة، سقط من عنه الصلاة. احنا كنا ادينا محاضرات فقه الطبيب هذه في يعني في جامعة المنصورة، كلية الطب جامعة المنصورة، والحمد لله المحاضرات متسجلة ومرفوعة على صفحة فقه الطبيب على الفيسبوك. اللي محتاج برضو اي حاجة في يعني ما ينوبه شيء في امور الاحكام الطبية وغيرها، يعني في تواصل دايما على صفحة فقه الطبيب موجودة على الايه، على الفيسبوك، اكتب بس فقه الطبيب هكذا، والحمد لله المحاضرات كلها مرفوعة متصورة وموجودة ان شاء الله، واحتمال ان شاء الله باذن الله يبقى في محاضرات قادمة ان شاء الله في بالنسبة لاخواننا في المنصورة على في ان شاء الله، يعني بنرتب حاجة في نقابة الاطباء في المنصورة عندنا ان شاء الله برضو حاجة عن محاضرات عن فقه الطبيب. خلاصة الاحوال، خلاصة الاحوال ل او خلاصة مسألة صلاة المريض، ان الصلاة لا تسقط عن المريض الا في حال واحد فقط لا ثانية له، اللي هو فقدان العقل. طالما هذا المريض له عقل فليصلي على الحال الذي كان عليه، ده الخلاصة. فيما عدا ذلك لا يرخص له على الإطلاق، له أحوال بيصلي على الحال بتاعه، سواء في الطهارة أو في الإيه، أو في الصلاة. في الطهارة عرفنا ما ينوبه، قدر يصلي بالطهارة الكاملة بيصلي بالطهارة الكاملة، ما قدرش في عندنا حاجة اسمها التيمم، ما قدرش هو حد بيممه، وهكذا. كذلك بالنسبة للصلاة، قدر يصلي على الحال الأكمل فليصلي على الحال الأكمل، ولا يترك هذه الصلاة، ولا يترك منها أي ركن، ولا يخل بها في أي شيء إلا في حال، إلا فيما لا يستطيع أن يؤديه فقط. وهندي مثال على كده. المثال المشهور، لو أنت عندك عيان عنده مشكلة في ظهره، جميل، المشكلة اللي في ظهره ده بتخليه ما يقدرش يقف، لكن يقدر يركع ويقدر يسجد، يبقى ما الذي يسقط من عليه؟ لا يسقط من عليه غير هذا الركن الذي لا يستطيعه، الوقوف فقط. طيب مريض عندي عنده خشونة في الركبة، عنده خشونة في الركبة تخليه ما يقدرش يسجد لكن يقدر يركع ويقدر يقف، يبقى ساعتها اللي هيسقط من عنه ايه؟ هيسقط من عنه السجود فقط. لكن للأسف بما أن أصلا هذه الأحكام يعني صارت نسيا منسيا، فبنشوف مساخر. أنا شفت في بعض نبطشياتي أشياء يشيب لها الولدان. يعني هل تتخيلوا أن في واحدة يعني يتركب لها أسطرة في استقبال، واستقبال مفتوح والناس معديين عليها وهي بتركب لها أسطرة ويكشف عورتها أمام الناس هكذا؟ ليه؟ ما فيش حد عنده ضبط للأحكام ومسألة ما الذي يعني كيف يتعامل ولماذا يتعامل. ما فيش يا جماعة، ما فيش حد عنده علم أصلا في هذه الإيه، في هذه الأمور. فأنت كإنسان سواء أنت معرض لهذه الأحكام كطبيب وكمريض، فلابد أن أنت تفهم هذه الأمور. فبيجي الطبيب وهو لا يفقه شيء ويفتي، فيجي يقول له إيه مثلا طبيب العظام، أنت عندك خشونة، بقول لك إيه صلي وانت قاعد من أولها كده، قول له صلي وانت قاعد، وهذا خلل عظيم. أنت ما تقولوش صلي وانت قاعد، أنت قول له أنت ما تقدرش تعمل إيه، أنت قول له ما تركعش وما تسجدش مثلا يعني. لكن ممكن يكون أو بيفتو في كل حاجة، في الصيام وفي مش عارف إيه والكلام ده كله. فما يقدرش اللي ما يقدرش على حاجة بس هو يعني، ممكن واحد مثلا عنده حاجة في زمانة تخليه يقدر يقف في أحوال ويقعد في أحوال، ما جيش أقول له من أولها أقعد في كل الأحوال، كده غلط، كنت تخليت بصلاته. فلابد أن اللي هيفتي الإنسان بشيء، وعشان كده كنت بكلم إخواننا الأطباء بقول لهم أنا نفسي نحن نعمل كده، هو نعمل مادة اسمها مادة فقه الطبيب. أنا إزاي يقعد يدرس لي في الكلية حاجة اسمها ميديكال إيثكس، أخلاق المهنة الطبية، اللي هي أصلا مهنة ما فيش فيها أخلاق دلوقتي خالص، يقعد يدرس لي في حاجات أقرب ما تكون للفلسفة وعلوم تاريخ ولا لها أي تطبيق، يقولك تتعامل إزاي مع المريض وتعامل إزاي مع ولا حد بيطبق الكلام ده أصلا. أبسط القواعد حتى اللي يقولك الإيثكس، إن أنت تتعامل إزاي مع زمايلك الأطباء، إن لو جالك واحد طبيب ما تخش منه الكشف، كان ده بتطبقش وبياخدوا منك زي غيرك وأي مش أي ولا أي حاجة خالص. فتخيل هو بيقعد يدرس لك ميديكال إيثكس وما يدرس لكش الأهم الواجب، ده كلام خرافة والله العظيم. فيجيب لي حاجات ولا ليها أي لازمة ولا هتطبق، ويدخلها عندي وامتحن عليها ومجموع وشرع الله لا يدرس، يدرس للطب زي ما كان بيدرسه أبو جهل، لو كان أبو جهل بيدرس طب ولا أبو لهب، كلام فارغ. فده اللي كنت يعني المشروع لنفسه يعني نحن نتبناه كلنا، اللي عنده قدرة على هذا ان احنا نتكاتف ونتعاون على هذا، ان نجعل دورة في كل كلية، في دورة كده لإخواننا بالذات المتخرجين حديثا يتعلموا فقه الطبيب وفقه المرض وما يحدث وكيف يتصرف مع العيان في كل أحواله، في طهارته، في عبادته، وعندنا في معاملاتنا. ده احنا عندنا بلاوي يا جماعة والله العظيم، ربنا ما يوريكم بلاوي يعني أمور بتدخل في دماء طبيب متحمل دم عليه دم، ويلقى الله سبحانه وتعالى وهو عليه دماء، تخيل، ما هو ما عرفش. فالمهنة خطيرة والناس بتتعامل معها بمنتهى الاستخفاف، خاصة إذا علمنا أن أصلا أن من الأمور اللي يعني إذا كنا احنا بنلوم على بتوع اللي بتخرجوا من كلية شرطة، وإزاي هم بيعلموهم في هذه الكلية إزاي أنك تدوس على الناس وندور وإنتوا أسياد وهم العبيد، هم بيعلموهم كده، بيلقنوهم هذا تلقينا. طب ما احنا في كلية الطب بيلقنوك تلقينا على أن المريض ملوش دية أصلا، أو والله بيلقنونا هذا تلقينا، وأنا شفتها بعيني كده هو في ممارستي، إزاي أن العيان ينظر إليه على أن هو طالما عنده ملوش ظهر إذا ملوش دية، وأنا سمعتها بودني كده هو في احد المشاكل اللي حصلت قدامي. كنت عملت مشكله مع احد الاطباء لانه كان قاعد يترخم وما رضاش يعني يدخل حاله والكلام ده كله، فعملت له انا مشكله وجبت له الاستاف بتاعه. فالمهم يعني جه الاستاف بتاعه، جه لما عملت انا مشكله، فجاي يكلم النائب بتاعه بيقول له في ايه مشكله اللي عندك والكلام ده كله، مفيش حاجه بيه وبتاع، امور حصلت وخير وبتاع. قال له يعني ورقك سليم؟ قال له اه. قال له يبقى يولع العيان. والله قال له كده، قال له يولع العيان، ورقك سليم يبقى مش مشكله. فهم بيتعاملوا مع الناس على كده، طبيب قدام عيني شفته ماسك عيان بيهزقه وانت اصلك وبيشتمه وانت وصفتك ونعتك وبتاع. انت عارف انت مشكلة مش فيك انت، انت مشكلتك ان انا ما عملتكش ان انت حيوان، مشكلتك ان انا عملتك ان انت بني ادم. تخيلوا يا جماعة، هذا طبيب، هذا طبيب. فهم تعلموا، تعلموا الجبروت، تعلموا الجبروت، لقنوهم تلقينا، انتوا دكاترة يبقى انتوا كذا. فمثل هذه الامور لو لم تضبط، فانا بحمل اخواننا الاطباء هذه الامانة، هذه الامانة دي امانة. يا ليتنا نتكاتف على هذا، والحمد لله بفضل الله نحن بدأنا زي ما قلنا في هذا المشروع، واخوانكم بفضل الله في كلية الطب جامعة المنصورة عملنا اكتر من لقاء اللي هو متسجلين عندكم ده هو. ونفسي نفسي ان شاء الله دي تبقى دورة ثابتة لكل طبيب متخرج، ونحن نعملها تبقى سنة ثابتة ونحييها، وتبقى ده مشروع العمر لنا كلنا ان احنا نخليها سنة في كل الجامعات، يتعمل دورة فقه الطبيب ده وتدرس. يعني المهم الشاهد ان المريض لابد ان يعلم انه لم توضع عنه العبادة الا في حال واحد فقط، حال فقدان العقل. فيما عدا ذلك احنا بقى ايه، في درجات ان ازاي ان هو يصلي على كل حال. ما قدرش يصلي هو واقف، يصلي هو قاعد، ما قدرش يصلي هو قاعد، يصلي هو نايم، ما قدرش يصلي وهو نايم ويتحرك، يصلي هو نايم وعلى حال ان شاء الله يوم ايماء ان شاء الله، حتى وصل لمرحله ان هو الشلل الكامل. قال اهل العلم حتى ولو لم يستطع ان يحرك اي عضو فلينوي وليصلي على حاله طالما هو يعقل. وده كان كلام شيخ الاسلام يعني في حال اللي قالوا عليه، ان لو وصل لحال الشلل الكامل، الشلل الكامل انه لا يصلي، سقط معنه، لا، لو حصل وصل للشلل الكامل يصلي على حاله، ينوي الصلاه وينوي حركات الصلاه وهو مشلول هكذا، ثم بعد ذلك لا يسقط عنه الصلاه الا في حال الايه، الا في حال فقدان العقل. طيب ده بالنسبه لصلاه المريض، وهنعرض لها بالايه، بالتفاصيل. واخواننا لو في اخواننا معنا هنا على الغرفه من الاطباء اقول لهم التفاصيل ان شاء الله، صلاه المريض وطهارته موجوده كلها على صفحه فقه الطبيب، متصوره بالفيديو ان شاء الله تعالى. نيجي بعد كده لحال العذر الآخر، صلاة المسافر. هنا بعد إيه اللي عليها كلام كتير، كلام كتير. هنا بيتكلم العلماء أولا عن السفر وآدابه ومشروعية قصر الصلاة وهكذا. السؤال، أنا بتكثر علي شرائع المسائل اللي هو الإيه، السفر، أعمل إيه؟ أقول بص خدها كده قاعدة، هنلخص مسائل السفر. مسائل السفر في منتهى البساطة أن السفر رخصة. جميل، أنت لما تيجي تركب عربية مش معاك رخصة؟ صح، معاكش رخصة مش هتسوق العربية، بس هو نفس الفكرة كده. القصر وباقي أحكام السفر دي موجودة برخصة، الرخصة دي مكتوب فيها أن أنت مسافر. جميل، لو مكتوب لك مسافر هتاخد الرخصة، مش مكتوب مسافر مفيش، أحكام السفر انتهت. شفت هي سهلة ازاي؟ أقول لك والله سهلة في منتهى البساطة. فبالنسبة لأول جزئية خالص، القصر، ما حكم القصر أصلا؟ القصر في خلاف بين أهل العلم، هل هو رخصة ولا عزيمة؟ وهنعرف إن شاء الله تعريف الرخصة والعزيمة، بس بداية كده هو رخصة. جميل، ده نمرة واحد. طيب إيه هي الصلاة أصلا اللي يجوز فيها القصر؟ بتهيألي محفوظة وشيء يعني من المعلوم بالدين بالضرورة دلوقتي، ان احنا بنقصر الصلوات الرباعية فقط، ظهر عصر عشاء فجر، طبعا ما فيش فيه قصر، هو اصلا ركعتين، والمغرب هو وتر الايه النهار وليس فيه قصر. طيب ما هو السفر اصلا؟ ايه هو السفر اللي ابدأ ابني عليه احكامي؟ هنا بقى اختلف اهل العلم في تحديد المسافة التي لو قطعها الإنسان يطلق عليه لفظ المسافر. احنا مش قلنا السفر عبارة عن رخصة؟ طيب امتى بقى تاخد الرخصة ده هي؟ هنا خلاف بين أهل العلم على حد السفر، وخلاف طويل. جمهور أهل العلم على أن حد السفر تقريبا 85 كيلومتر بقياساتنا الحالية، ده جمهور أهل العلم، 85 كيلومتر تقريبا. لكن الراجح حقيقة يعني أن كل ما أطلق عليه في العرف أنه سفر فهو سفر. ليه؟ لأن لو جيت تتبعت الأقوال وتتبعت اللي هو الأدلة التي استدل بها أهل العلم، هتجد أن الاستدلالات بتاعتهم أو الأدلة بتاعتهم ليست صريحة فيما ذهبوا إليه. فهيبقى إطلاق لفظ السفر على ما يتعارف عليه. لفظ السفر على ما يتعارف عليه. القاعدة عندي إن الألفاظ الشرعية التي وضعت لها حد بنلتزم بهذا الحد. جميل؟ طيب لو الشرع أعطاني بعض المصطلحات ولم يحد لها حد، فلا بد لي أن أتركها هكذا بغير هذا الحد. فطالما الشرع ما جابليش وقال لي أنت عندك السفر من مسافة كذا لمسافة كذا، يبقى خلاص أنا ما التزمش بهذا. في بعض الأمور مقدرة فعلا تقديرا في الشرع. الصلاة كم ركعة؟ لا هزيد ولا هنقص. لما يقول لي الظهر 4 ركعات لا هزيد ولا هنقص. لكن لما يجي يقول لي على السفر، هو ما حددليش أصلا في السفر، فخلاص هيبقى السفر على إطلاقه. طيب تعالى بقى، تعالى أنا ما تجيبليش كلام عايم، ما ترمينيش في البحر كده وتقول لي عوم. جميل؟ قول لي أطبقها إزاي في الوضع الحالي. أقول لك والله في منتهى البساطة مثل هذا الأمر يرجع إليه في عرفك أنت في البيئة اللي أنت عايش فيها. يعني لما تيجي تقول لي والله ده أنا هخطف رجلي من القاهرة لأسوان، هل هصدقك لما تقولي أنا هخطف رجلي، ولا بتقولي أنا مسافر، أنا مسافر رايح أسوان؟ أنا لما أجي أقول دلوقتي مثلا أنا في المنصورة، لما أجي أقولي مثلا أنا والله أنا هخطف رجلي رايح القاهرة، ما فيش خطف رجلي للقاهرة، أنا بقول أنا مسافر للقاهرة. جميل؟ فمسألة السفر حتى من أقولك من محافظة لمحافظة، طب أنا ممكن أكون على حدود محافظة ورايح على حدود المحافظة اللي جنبي، فهي مش مضبوطة كده. وفي احيانا بيكون سفر داخل المحافظه الواحده وسفر شاق جدا. يعني احنا عندنا مثلا في بلدي اللي هي المنصوره، لو هسافر في بعض المسافات سهله، ممكن اسافر، يعني ممكن يكون سفري مثلا للقاهره ابسط من سفري في المسافه لبلد جنبنا مثلا زي بلد اسمها الجماليه او منزله. السفر صعب جدا، الطريق بتاعها وحش جدا جدا، سفر محترم يعني. فاذا المساله ليست خاضعه لحد معين، إنما هو ما يطلق عليه السفر. طب هو إيه السفر أصلا بقى؟ طب ما أنت كده طالما قلت لي ما يطلق عليه السفر، طب هو إيه السفر؟ السفر يا جماعة هو ما يتجهز له، حاجة بتتجهز ليها. يعني الموضوع مش محدود بمسافة. يعني أنا مثلا لما بنزل القاهرة أحيانا بقف في إشارة ساعة، صح؟ وأحيانا بعض المسافات جوه القاهرة ممكن بتتقطع في 3 ساعات أو 4 ساعات جوه القاهرة نفسها. ليه؟ من الزحام، من الزحام. فهل هذا يطلق عليه سفر؟ لا لا يطلق عليه سفر. السفر ده شيء الإنسان بيبدأ يخرج في مهمة وبيتجهز ليها، عامل حسابه إنه هيكون فيه مثلا ممكن يكون فيه كذا، لا ممكن يبات، لا ممكن يحتاج أكل، بيتجهز لهذا السفر. فكلما خرجت له من موطنك وأنت متجهز له، هذا اسمه سفر. طيب يا سيدي، لو افترضنا أن أنا وصلت المرحلة أن أنا مش عارف أحدد، والله اشتبه علي، أنا ما معرفش والله بقى، أنتوا في ناس بتعتبر ده سفر، في ناس ما تعتبرش ده سفر، في واحد بيعتبر بس أن هو ينزل من بيتهم يطلع على أول الشارع ده يا ده سفر. لا، هو طبعا احنا بنعتمد للعرف العام ده نمرة واحد. تاني حاجة، لو انت اشتبه عليك الامر فلا بأس بان ترجع الى ما حدده الجمهور، ده لو اشتبه عليك الامر. يعني لو في امر عندك مشتبه لا بأس في هذه الحالة، ده احنا بنتكلم على كلام جمهور اهل العلم، فلا بأس في هذا الامر بان انت تعود الى هذا التحديد، هيحل لك مسائل كتير. طيب، هل طبيعة السفر نفسها بتؤثر على الأخذ في الرخصة؟ يعني إيه؟ يعني لو واحد دلوقتي مسافر علشان يروح يصيف، واحد مسافر علشان يروح يدرس، واحد مسافر عشان والعياذ بالله رايح بلد تانية يرتكب فيها فواحش ومنكرات، هل مثل هذه الأمور بتؤثر على طبيعة الرخصة نفسها؟ أقول لك خلي بالك، هذا الحكم مبني أولا على مسألة هل السفر رخصة ولا عزيمة. لاحظ كويس، لأن من قال أنه عزيمة، يعني إيه عزيمة؟ يعني لابد عليك أن أنت، يعني مسألة القصر، هناك من قال يجب عليك أن تقصر، يجب عليك أن تقصر، ده قول لبعض أهل العلم. إلا قال لك يجب عليك أن تقصر، فقالوا يقصر حتى ولو خرج في سفره للمعصية. ده اللي قال لك إيه؟ القصر ليست برخصة. لكن طبعا من قال القصر رخصة قال لك هذه الرخصة رخص الله سبحانه وتعالى لا تنال إلا بطاعته، يعني هذه الرخصة حال إيه؟ حال ترخص. فهل نعطي رخصة لمن ذهب ليعصي الله سبحانه وتعالى؟ فقالوا أن الرخصة لا تكون إلا في سفر مباح أو في سفر طاعة. جميل. طيب متى يبدأ القصر أصلا؟ أبدأ الرخصة بتاعتي إمتى؟ أنا مسافر أهو، رايح دلوقتي مثلا من بلدنا وهسافر للقاهرة، إمتى بقى أبدأ القصر بتاعي إمتى؟ وأنا لسه عندي، أنا لسه في المنصورة أهو رايح أسافر القاهرة، أنا في القاهرة ومسافر رايح اسكندرية، أبدأ السفر الرخصة بتاعتي إمتى؟ أبدأ أقصر الصلاة إمتى؟ هنا لاحظ دي كويس، إن الرخصة هنا غير الرخصة في الصيام. افتكر دي كويس قوي عشان هرجع أعيدها لك تاني في الصيام. رخصة القصر بتبدأ للمسافر بعد ما يغادر مساكن البلد التي يسكن فيها. جميل. يبقى أنا دلوقتي زي ما قلت لك أنا ساكن في المنصورة ومسافر رايح القاهرة، طول ما أنا اسمي جوه المنصورة لا أقصر، خرجت بره المنصورة من ساعتها بقى أبدأ أقصر. جميل. وليه القصر بقى وأنا إيه في الطريق ولحد ما هنتكلم لحد ما وصلنا للمكان اللي إحنا إيه اللي إحنا فيه وصلنا له. جميل. يبقى طالما أنا في البلد اللي أنا فيها لا أقصر. طيب يبقى عرفنا التحديد الإيه، التحديد المكاني. طيب التحديد الزماني بقى، ليه أن أنا أقصر قد إيه؟ إيه المدة اللي أنا هقصر فيها؟ أقول لك بداية، طالما أنت في الطريق ولم تصل فلك أن تقصر، كل ده اسمك بسفر. يعني واحد دلوقتي خارج من بلدهم هو، زي المثال اللي احنا قلناه، واحد طالع من القاهرة رايح أسوان، بس الناس بقى زي اللي هم بيسموهم الرحالة دول، وقام رايح قالك أنا هسافر بالعجل مثلا، أو هيسافر بالعجلة من القاهرة لأسوان، هيوصل في قد إيه؟ ربنا يديله الصحة. شوف بقى أنت هيوصل في كام يوم، أسبوع بقى ولا الكلام ده كله، كل ده اسمه إيه؟ اسمه الطريق، هو ماشي في الطريق يبقى هيقصر. واحد مسافر من هنا ورايح اليابان، رايح أمريكا، مسافة طويلة، وأحيانا بينزل ترانزيت والكلام ده كله، يعني أحيانا الترانزيت ممكن بيقعد فيه كذا يوم. جميل. أنا ليه أخوي قاعد في اليابان بيوصل في يومين لو عمل ترانزيت. طب كل ده اسمه إيه؟ اسمه طريق السفر. عظيم. فطريق السفر ده طالما أنت في الطريق، حتى لو هتنزل في مكان أنت اسمك في طريق السفر. عظيم. طب تعالى بقى، نزل بقى المكان اللي هو رايحه، وصل، هو كان في المنصورة رايح الإسكندرية، وصل بقى للمكان اللي هو فيه، يقصر لمدة قد إيه؟ هنا بقى اكتب عندك كده هو، ياريب برضو طلع لي كده عشان نلخص الأحكام. هو نزل، نزل في المكان بتاعه، في عندي احتمال من الاثنين، في احتمال من الاثنين، هو نازل المكان اللي هو نازل فيه بس مش عارف هيخلص حاجته امتى. ليس هناك تحديد زمني، زي ايه؟ واحد رايح من عندنا نازل مجمع التحرير مثلا في القاهرة، او نازل في اي مكان من الاماكن اللي بيخلص فيها الاوراق الحكومية. تمام. طبعا انت ما انت يعني انت 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 نصيبك بقى، يعني انت عارف المصالح المصالح الحكومية فوت علينا بكرة والكلام ده كله، فانت لازم تخلص ورق او مجموعة اوراق، او لازم تخلص مصلحة، ممكن تخلص في يوم، ممكن تخلص في اتنين، انت ورزقك، ممكن تخلص في اسبوع. يعني انت ما انتش رايح محدد مدة معينة هخلص فيها الحاجات دي. طالما انت مش رايح تحدد وما انتش عارف امتى هتقعد وامتى هتمشي والكلام ده كله، يبقى كل ده ما زلت في الرخصة. جميل. يبقى طالما انت متردد هناك في تردد، يبقى رخصتك معاك. الخلاف امتى بقى؟ الخلاف لو هو نازل في المكان بتاعه وهو عارف هو رايح قد ايه وناوي يرجع بعد منها. رايح يزور قرايبه في اسكندرية, هيقعد عندهم اسبوع وراجع. يبقى هو مسافر من القاهرة مثلا وهيروح يقعد عند قرايبه في اسكندرية, عند قرايبه في مرسى مطروح, هيقعد هناك اسبوع. يبقى عنده الرخصة بتاعته من ساعة ما طلع من القاهرة, وعنده الرخصة طول الطريق, وعندنا بقى لحد ما وصل هناك. هيوصل هناك مرسى مطروح مثلا, عنده يقعد هناك اسبوع كامل. في الاسبوع ده بقى, الاسبوع ده هو له ان ياخذ الرخصة قد ايه؟ هنا بقى في خلاف من اهل العلم. جمهور اهل العلم على انه لا يزيد على 4 ايام, لكن خلينا دلوقتي احفظها بس معايا برضو. مفتاح اللغز بتاعنا قلنا ايه؟ مفتاح اللغز في الرخصة, مفتاح اللغز في الرخصة. هو لحد دلوقتي اسمه مسافر ولا لأ؟ يعني هو لما نزل وراح هناك مرسى مطروح كان مسافر ولا لأ؟ أقول لك والله طالما هو لم ينزل هناك على مستقر له, لا عنده بيت ولا عنده ملك هناك ولا الكلام ده كله, يبقى اسمه مسافر. فالصحيح في هذه المسألة أنه إذا نزل في مكان وليس له فيه مستقر يبقى اسمه مسافر. عظيم, فهمت المسألة دي؟ طب تعالى بقى نطبقها على حاجة تانية. إخواننا اللي طلبة الجامعة, السؤال بنقول هنعيد المسألة من أولها تاني, بس خلينا نخلصها مرة واحدة. إخواننا اللي هم ساكنين اللي طلبة الجامعة, هو من القاهرة والجامعة بتاعته في الإسماعيلية, جميل؟ طيب هو ساكن في القاهرة والمدينة الجامعية بتاعته هناك في الإسماعيلية, هل لما بيوصل يروح هناك الإسماعيلية يبقى اسمه مسافر؟ أقول لك لا, خلي بالك بقى. هنا هو هنا في القاهرة عنده بيت, ولما راح الإسماعيلية هو ده مش بلده, بس هو هناك مقيم دلوقتي, له بيت وله إقامة هناك, ويعني إيه, مش قاعد هناك بصفة طارئة. زي برضو واحد من مصر ورايح يشتغل في السعودية, السعودية مهاش بلده, بس هو رايح هناك, ورايح هناك له بيت وله إقامة. طالما له بيت وله إقامة يبقى خلاص ده عندي بقى مقيم وليس مسافر. الناس السفراء بقى والدبلوماسيين والكلام ده كله كل دول لا يطلق عليهم لفظ المسافر. لكن لو عندي بقى حاجة تانية, ده أنا طبعا عندي ناس حياتهم كلها سفر, واحد سواق عربية النقل ده, واحد اللي نزل في شاحنة وفي قطارات والكلام ده كله, دول أخبارهم إيه؟ ده مسافر. لا, المعتمر ليس له دار, اللي رايح عمره ده مش نازل على بيته, ده رايح سفر وراجع. فالمعتمر له أن إيه؟ لا, بس مش بيته, أنا بتكلم على له بيت مقامة, زي مثلا طلبة الجامعة ده له بيت, له حجرة بتاعته باسمه وقاعد فيها وهيقعد فيها فترة, والراجل برضو اللي بيشتغل والكلام ده كله له بيته وبيأثثه. فكل هذا ده حال وده حال. نرجع تاني نلم المسألة تاني علشان ما تتوهش مننا. احنا بنتكلم على المدة التي يقصر فيها المسافر. هو هيقصر طول ما هو فين؟ طول ما هو في الطريق ما فيش مشكلة في دي. لكن لو نزل المكان اللي هو عايز يروحه, له مدة قد ايه يقصر فيها؟ هو ده الخلاف. جمهور اهل العلم على ان فيه له مدة معينة, لكن احنا بنقول لك تعالى بقى هنفصل المسألة بشكل يكون فيه شيء من الايه, يعني توضيح شوية. لو هو نزل على المكان اللي هو نزل عليه وهو مش عارف هيخلص الحاجة بتاعته امتى, يبقى ده كل ده اسمه مسافر. لكن لو نزل مكان وهو عارف هو هيقعد قد ايه, زي ما قلنا نزل مكان مثلا رايح اسبوع وراجع, رايح 3 ايام وراجع, رايح شهر وراجع, لو عرف مدة الاقامة بتاعته ده ايه, هنا العلماء قالوا خلاص هو له ان هو يقصر مدة 4 ايام على خلاف بينهم بقى. لكن الصحيح يا اخوانا ان هو لو نزل في مكان وليس له فيه اقامة مستقرة فهو مسافر, طالما ليس له إقامة بتاعته إقامة مستقر. لكن لو نزل في مكان، يعني مثلا أنا واحد دلوقتي من القاهرة ولي بيت وشقة في اسكندرية، هي شقتي جميل، فطالما نزل على مكان إقامته يبقى خلاص، يبقى القصر بتاعه إمتى بقى؟ القصر بتاعه في الطريق فقط. كذلك الحال كما ذكرنا في مسألة الإيه اللي هم أخواننا طلبة الجامعة اللي بيكسر عليهم السؤال، طلبة الجامعة وبتوع المدينة الجامعية فيها خلاف في أحوالهم أو في أحكامهم، والصحيح أنه ليس أنه ليس مسافرا، هو مقيم. واحد هينزل على قرايبه، لا ده مش بيته، نزل ضيف. طيب بالنسبة للمسافر اللي نزل في المكان اللي هو فيه، أنا نزلت دلوقتي وأنا ليا أحكام السفر، نازل في هقعد في القاهرة، هقعد هناك 3-4 أيام وليا أن أنا أقصر، إيه الأفضل ليا هناك وأنا هناك؟ هل الأفضل ليا أن أنا أصلي قصرا ولا أن أنا أصلي صلاة الجماعة وأتم معاهم؟ لا، الأفضل تصلي صلاة الجماعة وأتم معاهم، وتقصر في الحال اللي أنت هتعذر فيه بترك الجماعة. جميل؟ طيب أحوال بقى، وطالما احنا وصلنا بقى للقصر وإتمام، تعال نشوف أحوال المسافر خلف المقيم والمقيم والمسافر وهكذا. أقولك خدها كده قاعدة، هو الأصل أصلا إن احنا نصلي، يعني الأصل في الصلاة الإتمام ولا القصر؟ إيه الأصل فيها؟ ده الأصل فيها، يبقى الإتمام مقدم. حط دي بس كده كده، يعني يفطى عريضة قدامك ده، الإتمام مقدم. فلو اتم المسافر بالمقيم، يعني مسافر والمقيم هو الإمام، الإمام مقيم والمأموم مسافر، المسافر له حق الرخصة، أقولك لا تقدم هنا، المسافر بيتم. جميل. طب المقيم اعكس بقى، المسافر بقى هو الإمام والمقيم بقى هو المأموم، المقيم يعمل ايه؟ هيتم برضو؟ لا هيتم برضو، بعد ما المأموم بعد ما الإمام يسلم هو هيتم. احنا نرجع نقول من الأول تاني، هات المسألة من الأول تاني، أصل اللي بنبني عليه الأحكام ايه؟ الإتمام، مش يعني الرخصة هذا أمر عارض وفي حال مخصوص. لو الإمام هيتم الصلاة، عندي إمام مقيم هو اللي هيتم صلاته، طب المأموم مسافر، المأموم له رخصة أنه هو إيه؟ يقصر، يعمل إيه بقى؟ المأموم هنا يعمل إيه؟ يتم ولا لا يتم؟ لا، هنا المأموم اللي هو المسافر هيتم. ليه؟ لأن صلاته تبع الإمام، عظيم، فهيتم مع إمامه. يعني ما ينفعش مثلا يكون الإمام بيصلي 4 ركعات وده يبقى المأموم داخل ورا منه ويقولك لا أنا ليه 2 ركعات هخلص مع منه 2 ركعات وامشي، لا ما ينفعش، لازم ينمي معه الإتمام. طيب اعكس، لو الإمام هو المسافر وجي يصلي ورا منه واحد أو مجموعة من المقيمين، يعملوا إيه؟ أقولك هنا الإمام نفسه هيقصر، لكن اللي ورا منه ما عندهمش الرخصة أصلا، هو ما عندهش الرخصة، فهيكمل صلاته إتماما. لكن هتبقى بقى الإشكالية إن المسافر دخل يصلي ورا واحد وهو ما هوش عارف هو مقيم ولا مسافر، مسافر دخل ورا إمام، أنا ما أعرفش والله الإمام ده شكله إيه، مسافر ولا مقيم ولا أخباره إيه، نقول له أولا عليه أن يتحرى. يتحرى ازاي؟ يشوف والله الراجل ده شكله كده باين عليه ان هو هيتم ولا هيقيم، ما هوش معهوش شنط مثلا، مش باين عليه اثر سفر، واخبالك، يتحرى. طب ما غلبش على ظنه حاجه، يجوز ان يجعل نيته معلقه، يعني نقول اذا اتم الامام اتممت واذا قصر قصرت، يجوز في هذه الحاله، دي حاله استثنائيه. طيب تعال نسال سؤال، لو هو دخل عليه وقت الصلاة وهو في بلده، هو هيسافر دلوقتي، هو هيسافر بعد الايه؟ بعد الظهر، هو هيسافر من القاهرة ورايح المنيا، ويسافر بعد الظهر يعمل ايه؟ هو داخل وصلى او دخل عليه وقت الصلاة، هو اصلا هو صلي، طب ما صلهاش. هيصليها فين؟ دخل عليه وقت الصلاة وهو فين؟ دخل عليه وقت الصلاة وهو في بلده، لكنه ما صلهاش لحد ما وصل للمكان اللي هو ايه؟ اللي هو وصله. فلاحظ انه لما الصلاة دانت، لما توجه له الخطاب بأداء الصلاة، كان ساعتها هو مقيم، لكن في الوقت الفعلي اللي هو هيؤدي فيها ما بقاش مقيم، بقى مسافر. فالصلاة دي تبقى اخبارها ايه؟ يقصر ولا يتم؟ ما رأيكم؟ طيب نقول تاني، هو دلوقتي الصلاة دنت عليه وهو في بلده، الصلاة دنت عليه وهو في بلده قبل ما يمشي، هو كان في القاهرة ورايح المنيا، ادن عليه الظهر وهو في القاهرة لكنه ما صلهوش، سافر وصل البلد التانية والمفروض بقى هيصلي الظهر، فيعمل ايه؟ يصليها قصرا ولا اتماما؟ هنا الخلاف بقى، ما هو لما توجه له الخطاب كان ساعتها ايه؟ كان ساعتها مقيم، لكن لما هيجي يؤدي الصلاة بقى مسافر. فهنا تنازعوا ايه؟ حاجتين، هل يا ترى العبرة بالوقت الذي دخل عليه وقت الصلاة فيه، ولا العبرة بالحال الذي سيؤدي عليها الصلاة؟ نرجع تاني للأصل اللي أنا قلت لكم عليه، الرجل ده وصفه إيه يا جماعة؟ وصفه إيه دلوقتي؟ مسافر. بس طالما هو مسافر يبقى له أن يأخذ بالرخصة. طب اعكس، واحد دخل عليه الصلاة وهو في حال السفر وما صلهاش إلا لحد ما وصل للبلد اللي هو فيه، ها هيبقى الحال أخباره إيه؟ وضحت أهو، هيتم بقى. ليه؟ اتنزعت منه الرخصة، ما عادش مسافر. فالعبرة بحاله هو، احفظ دي كويس، العبرة بحاله هو. جميل، ده مختصر بعض المسائل حول الإيه؟ السفر. وأي أسئلة تانية إن شاء الله هنقولها في الآخر. نيجي بقى المسألة اسمها مسألة الجمع. ما هو الجمع؟ هناك حالات يجوز فيها الجمع بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، هي دي الصلوات اللي بيجوز فيها اللي بيكون فيها الجمع، ظهر وعصر ومغرب وعشاء. الظهر والعصر يجوز أن أصلي الظهر مع العصر في وقت الظهر، أو أصلي الظهر مع العصر في وقت العصر. أصلي الظهر مع العصر ده اسمه جمع تقديم، أصلي في وقت الظهر، أو أصلي الظهر مع العصر في وقت العصر ده اسمه جمع إيه؟ تأخير. وهناك صلاة برضو المغرب والعشاء، ممكن أصلي المغرب مع العشاء في وقت المغرب وده اسمه جمع تقديم، أو أصلي المغرب مع العشاء في وقت العشاء ده اسمه جمع تأخير. صلاة الجمعة على الراجح لا تجمع، الجمعة لا تجمع مع العصر. جميل. طيب المشهور عند الناس طبعا أن الجمع ده في السفر، لكن أقول لك حقيقة هو يجوز الجمع في السفر وهو في بعض الأخر في بعض الأحوال الأخرى، لأن هو مش السفر بس، الجمع مش رخصة في السفر بس، الجمع رخصة في السفر ورخصة أيضا في الحالات التي يشق فيها إتيان الصلاة أو الصلوات في أوقاتها منفردة، وهذه رخصة من الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن في حال المطر، في حال المرض، ودي بنحتاجها جدا من الحاجات اللي احنا بنعلم المرضى وبنعلم الأطباء إن هم يعلموهم للمرضى. ممكن واحد يكون في حال دلوقتي صحته كويسة لكن كمان شوية حالته ما تبقاش عارفين أخبارها إيه، أو مسألة إن هو مثلا يتطهر والكلام ده كله ممكن فيها مشقة، فنقول اجمع. فثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. فسئل: فماذا أراد بذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته، يعني لا يوقع أمته في الحرج. يبقى مدار الأمر في الجمع ده يا جماعة اكتبها عندك كده في يافطة، مدار الأمر في الجمع رفع الحرج، رفع الحرج. لكن لاحظ الأصل في الصلوات، الأصل في الصلوات أن يؤتى بها في أوقاتها، ده الأصل، احفظ دي كويس. والرخص يبقى، يعني تبقى الرخصة في حيز الرخصة، يعني لا تتحول الرخصة لأصل، ما يجيش واحد مثلا يبقى الأصل عنده في حياته أنه هو بيجمع. هتقولي طب هو ده مين، ده مين ده اللي بيجمع في كل حياته؟ أقول لك لا والله موجود في بعض الناس أصلا واخدينها كده، وبعض الناس حتى بتجمع الجمع بتاعها هو، يعني أنا بسميها أنا الجمع المصري، ما أنا عندي الجمع الشرعي والجمع المصري. إيه الجمع المصري دي؟ اللي هو يجي آخر الليل كده إن شاء الله قبل ما ينام يجمع صلوات اليوم كله، والله المستعان على كل حال. فلو أراد مثلا واحد طبيب وعنده عملية وهتطول، بتحصل كتير جدا إخواننا الطلبة لما يكون داخل على امتحان وامتحان هيطول، داخل على محاضرة أو سكشن وما قدرش، صعب إن هو يستأذن منه، أو بيحصل فيه شيء يعني بيمنعوهم، وده للأسف بيحصل. يعني أنا شخصيا حضرت في كذا أيام ما كنت في الكلية بعض الأساتذة ربنا يهديهم، لما كان حد بيستأذن منهم للصلاة كانت بتثور سائرته، والشيطان بقى يعني ايه يلبس عليه وتأخذ العزة بالاسم ويقول يعني ايه واحنا كفرة واحنا محناش مسلمين واحنا مش عارف ايه، ويعنف الطالب أشد التعنيف، ويمكن يتوعده ويهدده، والله مستعان على كل حال يعني. لكن على كل في الامتحانات والكلام ده كله يجوز الجمع في هذا في هذه الحال. تمام، يبقى احنا كده خدنا السفر، خدنا الاحوال العارضه، احوال المرض، احوال السفر، مسائل ايه الجمع، وخدنا طبعا اتكلمنا على مساله اللي هو الايه صلاه الجماعه. في اي اشكاليه بالنسبه للجمع او السفر حاليا قبل ما ننتقل على اخر جزئيه؟ طيب هنختم بقى سريعا ببرضو بعض الأحكام السريعة حوالين بالنسبة للوضوء، ما فيش أي إشكالات، الوضوء والمسافر ما فيش فيه أي إشكالات خالص، لكن لو تعذر يعني ما لقاش المية خلاص ساعتها هي تيمم، ده لو ما لقاش المية والكلام ده كله. مسألة العمل طبعا دي سؤال مشهور جدا، العمل اللي هو الإنسان اللي بيسهر طوال الليل ولا يستطيع أن يصلي إلا بصعوبة، بنقول أن هناك أصل لابد أن لا يعدل عنه، أن الصلوات تؤدى في أوقاتها، فالإنسان بيرتب حياته على هذا، فينظر في هذا العمل، لو كان هذا العمل لا يستغني عنه أو لا يستغنى عنه فيه، زي إيه؟ زي جندي الحراسة مثلا، هو حياته كده قاعد حراسة طول الليل، بعض الأطباء أو العمال في بعض النبطشيات ملوش حاجات تانية وهكذا، إن فمثل هذه الأمور يعني بينظر في أحوالها. فلو الإنسان عمل اختياري أقول له اترك هذا العمل واحفظ صلاتك، لكن لو عمل غير اختياري فنقول له اتقوا الله ما استطعتم، ويحاول على قد ما يقدر إن هو يضبط حاله، إن هو يعني يبادر بالنوم، ويحاول إن هو يأتي بالصلوات على أحوالها الكاملة، فإن لم يستطع فله رخصة الجمع، لكن لا تكون هذا هو الأصل. لا، مسألة طبعا لو يعني مدرس ومرتبط بمواعيد، يعني هذه الأمر ده أمر اختياري وليس أمر اضطراري، زي ما قلنا اتفقنا الأصل إبقاء الإيه؟ إبقاء الأمر على عزيمته وتضييق الرخص وليس فتح الرخص. مسألة طبعا الطهارة بتاعة المسافر، هو عندنا فيه له الرخصة اللي اتكلمنا عليها، رخصة المسح على الخفين، وقلنا اللي هو فيها ثلاثة أيام بلياليهن. أما مسألة عدم وجود الماء فذكرنا الضابط بتاعها اللي هو عدم ما فيش ماء خالص، ودي طبعا مسألة نادرة. يعني قصر وجمع الظهر والعصر، قصر وجمع الظهر والعصر مسألة متكررة جدا، ثم وصل إلى بلده في وقت العصر لا يعيد. مسائل تسوية الصفوف إن شاء الله هناخدها يعني إيه، أنا باخد بس إذا اتفقنا النهاردة بناخد اللي هو الإيه رؤوس المسائل، لكن هنتكلم إن شاء الله على تسوية الصفوف. تسوية الصفوف ده هنلاقي فيها قاعدة كاملة إن شاء الله تعالى. الجمع اللي هو أبدأ في الجمع يعني إيه، مش فاهم السؤال، متى أبدأ في الجامعة؟ يعني مش واضح السؤال. طيب إن شاء الله هنعود تاني، هنعود لكل إخواننا إن شاء الله القائمين على الغرفة بيجمعوا لي الأسئلة، فهنرجع تاخر إن شاء الله نجيبها تاني. هنخلص بقى لبقية الأحكام عشان إن شاء الله النهاردة نكون خلصنا كل أحكام الصلاة، و يعني بإذن الله لو في فترة الأجازة ده نكون خلصنا موجز العبادات كله إن شاء الله تعالى، بحيث بعد فترة الأجازة يعني إن شاء الله لما نبدأ بقى في الإيه، نبدأ في الفقه الميسر. أنا مش هاخد كمان موجز المعاملات، هنخلص الموجز بتاع العبادات وناخد العبادات بالتفصيل، ثم بعد ذلك لما نيجي إن شاء الله ربنا كتب لنا إن إحنا نتكلم في المعاملات هناخد موجز للمعاملات ثم نعود لها إيه بالتفصيل برضو إن شاء الله. بالنسبة لصلاة الجمعة، طبعا العلماء بيتكلموا عن فضل صلاة الجمعة والترغيب في صلاة الجمعة، ترهيب من ترك الجمعة والسنن الواردة في هذا اليوم. لكن إيه هو حكم صلاة الجمعة؟ صلاة الجمعة فرض عين، برضو فرض عين على مين؟ فاكرين شروط وجوب صلاة الجماعة اللي اتكلمنا عليها؟ مسلم بالغ عاقل ذكر، دي وجود وجوب شروط الوجوب بتاعت إيه اللي احنا لسه متكلمين عليها، والوجوب بتاعت صلاة الجماعة. لا، هنضيف عليها بقى إيه قيدين كمان. الحر مقيم، الحر والمقيم، راجل، مش بس راجل بقى، مش مطلق الذكورة، لا راجل ويكون حر، لأن صلاة الجمعة تسقط على العبد على الراجح، وكذلك تسقط على المسافر. فالمرأة ليس عليها صلاة جمعة، ولكن لو صلتها مجزئة، وإن لم تصليها تصليها في البيت ظهرا، جميل، وتصليها إمتى؟ أول ما الأذان يد. يعني بعض الناس عندها اعتقاد أن الذي لا يصلي الجمعة فليس عليه أن يصلي الظهر إلا إذا انتهت صلاة الجمعة. لا، كلام خاطئ. يصلي الجمعة، الجمعة في حقه بقى الظهر، فأول ما الأذان يدن على طول إيه يصليها. طب إيه وقت صلاة الجمعة؟ وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، جميل، لكن في جزئية تانية كده إضافة، يجوز أداء صلاة الجمعة قبل وقت صلاة الظهر كمان. صلاة الجمعة مخصوصة، فبدايتها هي بداية وقت الظهر، وممكن ان احنا نقدمها على وقت صلاة الظهر. يعني لو الظهر عندنا الساعة 12 احنا ممكن نصلي الجمعة الساعة 11، وفي بعض الاماكن بالذات هتلاقي مثلا في السعودية وكده ممكن بيقوموا بهذا فعلا، يعني بيحيوا هذه السنة وبيصلوا قبل وقت صلاة الظهر، وده صحيح. لكن ايه اخر وقتها؟ اخر وقتها هو اخر وقت صلاة الظهر، هي ملاش حكمة، هو هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد أنه صلاها قبل وقت الزوال وصلاها بعد وقت الزوال، لا الصلاة بالخطبة بكله، يعني هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ذكرنا العدد الذي تنعقد به ايه؟ تنعقد به صلاة الجماعة اللي هو ايه؟ 2. طب ايه العدد اللي تنعقد به صلاة الجمعة؟ هنا اختلف العلماء برضو، اختلف العلماء، ان هناك من قال 40، وهناك من قال كذا، وهناك من قال كذا، لكن الحقيقة الراجح من أقوال أهل العلم أن ما تنعقد به الجمعة هي ما تنعقد به صلاة الجماعة. تنعقد الجمعة بما تنعقد به الجماعة، ممكن 2 يصلوا الجمعة، ممكن. يعني كان حصل لنا موقف يعني طريف، في يعني في أول ما ابتديت الخطابة خالص في حياتي، رحت كده في 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 مسجد، قلت لهم يا جماعه لسه بادئ، يعني لسه ببدا اخطب وكده يا جماعه، هاتوا لي يعني مسجد يكون صغير. ففضل الله بعتوني في مسجد ما لقيتش فيه غير العامل فقط، العامل فقط واحد بس، كنت انا وهو. المهم يعني قعدت محتار صراحه، يعني طب هخطب ازاي هو واحد ده؟ طب مش يعني مسجد مش صغير للدرجه دي يا جماعه، يعني يعني انا عايز مسجد صغير، مش عايز ناس كتير، بس مش لدرجه واحد يعني. المهم الحمد لله ربنا اكرمني بعد كده وجالنا واحد تاني، والحمد لله خطبت في الاثنين دول، ودي كانت اول خطبه الجمعه ليا في حياتي يعني. المهم الحمد لله يعني عرفت بعد كده طبعا ان كان في غلط في العنوان، وان انا رحت في مسجد غلط، بس ما علينا. المهم يعني الشاهد ما تستغربش، انت ممكن تبص تلاقي نفسك رايح تخطب في واحد يعني، وانا داخلين على ايام مفترقه بعد كده يعني، ممكن فعلا تلاقي الايه، تلاقي منع صلاه الجمعه اصلا يعني. المهم فالصواب في هذه المساله ان ما تنعقد به صلاه الجماعه هو ما تنعقد به صلاه الجمعه. طب السنه، السنه، سنه الجمعه يثبت للجمعة سنة بعدية، لكن هل لها سنة قبلية؟ لا، لم يثبت لها سنة قبلية. حكم خطبة الجمعة إيه؟ خطبة الجمعة الجمهور على أنها شرط في صحة الصلاة. طبعا لاحظ احنا اتكلمنا على إيه؟ اتكلمنا على مسألة اللي هو الفرق بين الشرط والفرق بين الركن. أنا بس بعد إذنكم الله يصلح حالكم، لو في حد بيكتب سؤال فجزاه الله خيرا بقية الإخوة الحاضرين، ما حدش يجاوب على الأسئلة بعد إذنكم، يعني خلوا ساحة الكتابة ده للي عايز يستفسر، وأنا إن شاء الله هجاوب على الإيه على الأسئلة ده، عشان بس ما نشوش على حد ونركز كلنا في الإيه، نركز كلنا في الدرس. خلوا التركيز معايا، اللي عايز يكتب حاجة بعد كده أو أي حاجة يعني إيه يبقى يخليها في الآخر، لكن ما حدش يجاوب على حد. لو في حد كتب حاجة إخواننا القائمين على الغرفة هياخدوا السؤال، وأنا بإذن الله بجاوب على كل الأسئلة إن شاء الله تعالى. فالجمهور الجمهور على أن صلاة الجمعة خطبة الجمعة شرط في صحة الصلاة، فلا بد من إيه؟ من إقامتها. من تعمد التخلف عنها، من تعمد تعمد تعمدا كده ان هو ما يحضرش الخطبة وينزل على الصلاة على طول، هذا التعمد تبطل به الصلاة، ودي للأسف مما يقع فيه كثير من الناس، يبقى قاعد في بيتهم وينزل على الايه على الإقامة، هذا لم يصلي الجمعة اصلا. جميل. طيب بالنسبة لي اللي حضر بقى، اللي حضر الجمعة عليه أن يستمع للخطبة، لاحظ كويس، يستمع للخطبة وينصت لها ولا يتكلم ولا ينشغل بأي حاجة إلا بالاستماع للخطيب. لكن هناك ممكن استثناء، مثلا زي واحد يتكلم مع الإمام أو هكذا، أو يكون في حاجة داعية ضرورة ملحة، حد مثلا حاجة هتقع عليه واخد بالك ولابد ان احنا ننبهه بالصوت او حاجة زي كده، يعني الحالة الضرورة يعني. طيب من تكلم في اثناء الخطبة يبقى لغى، ومن لغى لا جمعة له. يعني ايه لا جمعة له؟ اي ليس له ثواب الصلاة، لكن طبعا لا يؤمر باعادة الصلاة، لكنه فقد ثواب الصلاة وللأسف، وده بتكتير جدا، من لغى لا جمعة له، حتى على الخلاف يعني في الايه في تأويله، لكن هو صحيح في تأويله انها لا جمعة له اي لا ثواب له. يبقى للأسف زي ما كتير من الناس راكع ساجد راكع ساجد ولا تكتب له صلوات، وده للأسف حال كثير من الناس. ده ملخص احكام الجمعة. برضو لو في اي اسئلة اكتبوها وهنجاوب عليها. نيجي لصلاة العيدين. هنا طبعا بيتكلم العلماء على مشروعية صلاة العيدين والسنن الواردة، وإيه حكم صلاة العيد أصلا؟ حكم صلاة العيد يا جماعة فيها خلاف، الجمهور على أنها سنة، لكن أقوى الأقوال أنها فرض عين، وهنناقش ليه إحنا قلنا أن أقوى الأقوال أنها فرض عين. إيه وقت صلاة العيد؟ وقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى. صلاة الضحى بتبدأ إمتى؟ وقت صلاة الضحى بتبدأ من بعد شروق الشمس. شوف انت وقت شروق الشمس كده اللي مكتوب عندك في النتيجة، احسب بعد منه 10 دقائق ربع ساعة تقريبا كده، اللي هو لما ترتفع الشمس في السماء على قدر حوالي 6 متر كده، اللي هو قدر الرمحين، ده اسمه وقت بداية صلاة الضحى. ويبدأ وينتهي امتى؟ ينتهي لوقت الزوال، اللي هو وقت صلاة الايه بداية وقت صلاة الظهر. ده وقت صلاة الايه وقت صلاة العيد. صلاة العيد عبارة عن ايه؟ سهلة طبعا، هنحافظين هم ركعتين، لكن الخلاف في التكبيرات بقى بتاعت الايه بتاعت هو بيكبر في الركعة الاولى 7 تكبيرات، وفي الركعة التانية 5 تكبيرات. طيب الركعة الاولى 7 تكبيرات، 7 تكبيرات دول عبارة عن ايه؟ 7 زائد تكبيرة الاحرام، ولا 7 دول عبارة عن 6 زائد تكبيرة الاحرام؟ دي بقى فيها خلاف بين اهل العلم وخلاف واسع. انا شخصيا باخد بالرأي بتاع ان 7 دول عبارة عن 6 تكبيرات بعد تكبيرة الاحرام، يكبر تكبيرة الاحرام وبعد كده يكبر بعد منها 6 تكبيرات. طب ايه حكم التكبيرات اللي بعد تكبيرة الاحرام؟ احنا قلنا تكبيرة الاحرام دي حكمها عندنا يا جماعة ما لا 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 ما قلناش ست الشرط خالص، ركن، ما قلناش انها شرط ولا فرض، هي ركن. ايوه احسنتم، هي ركن. فتكبيره الاحرام ركن، جميل، تكبيره الاحرام ركن. التكبيرات اللي بعد منها كلها ايه بقى؟ هنا احفظ دي، تكبيرات صلاه العيد سنن. هتفرق معايا في ايه؟ هتفرق معايا ان هي لو نسيناها لا باس بهذا، والصلاه صحيحه، وده حصلت احد صلوات العيد اللي حضرتها، الامام فعلا نسي التكبيرات. طب سؤال بقى، تعالى كده عشان ما تسرحوش مني، لو الامام نسى تكبيرات العيد، جميل، نسى التكبيرات، هو كبر الله اكبر بعد كده شرع في قراءه الفاتحه ثم سبح به الناس، كيف يفعل؟ ليه ليه ليه؟ ها؟ ايوه، الفتحة ركن، فلا يترك الركن لاجل مستحب، ما ينفعش يرجع، ما ينفعش يرجع. ده احنا قلنا لو هو تعمد ان هو يرجع بقى في الحالة دي، يرجع بقى المسألة اللي احنا قلنا عليها، لو تعمد ده تبطل الصلاة، لو كان عامد وذاكر، لكن لو ناسي أو جاهل لا بأس بهذا، يعني يسجد بعد ذلك سجدتين للسهو. لكن لو هو ترك هذه التكبيرات، ترك هذه التكبيرات، هل يسجد للسهو؟ أحسنتم أحسنتم، هو ليس عليه، ليس عليه أن يسجد، يعني مش واجب، لكن ممكن، ممكن يسجد لكن ليس بواجب. ليه بقى؟ لأنه هنا هيترك مستحب، وزي ما ذكرنا ترك المستحب أصلا في خلاف بين أهل العلم، لكن يجوز له أن هو إيه يسجد سجدتين للسهو، لكن لا يجب، مش زي اللي ترك واجب أو اللي ترك ركن. في الثانية، في الثانية بيكبر خمس تكبيرات بعد تكبيرة الإيه، يعني بعد ما يرفع من السجود يكبر خمس تكبيرات. طب هيقول إيه بقى؟ هيقول إيه ما بين التكبيرات؟ يعني لم يرد ذكر معين، لكن ورد بعض الأثار عن بعض الصحابة أنه يحمد الله ويثني عليه وهكذا، يرفع أيديه ولا لا فيها خلاف بين أهل العلم، والرفع ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما، والجمهور، الجمهور على استحباب الرفع، الجمهور على استحباب الرفع، وهو الأقرب. والرفع اليدين بيكون في صلاة العيدين وفي الجنازة، لكن لاحظ رفع اليدين حاجة ورفع الصوت حاجة تانية، رفع اليدين حاجة ورفع الصوت حاجة تانية خالص. بعض الناس بترفع ايديها وبترفع صوتها كمان، لا، هو اللي بيرفع صوته فقط هو الايه؟ الامام. طيب واحد ما صلاش العيد يقضيها ولا لا؟ هل في قضاء لصلاة العيد؟ اقول لك عندي هنا مسألتين، لو صلاة العيد فاتت البلد كلها محدش صلى فيهم خالص، يصليها، نصليها اليوم الثاني، جميل. لكن لو واحد بس اللي فاتته، لو الواحد اللي فاتته بس، هنا بقى في خلاف بين اهل العلم، والصواب يعني هو له ان ايه، ان يقضيها على صفتها، يقضيها على صفتها عادي، زي ما بيصلي مع الناس يصلي، في خلاف اصلا في قضاء صلاة العيد يعني، لكن يجوز له ان يقضيها. طبعا زي ما احنا عارفين بقى ان يستحب له قراءة صور معينة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، زي سبح اسم ربك الأعلى والغاشية مثلا، وكذلك يستحب له أن تكون هناك خطبة، خطبة عيد غير خطبة الإيه، غير خطبة الجمعة، فخطبة الجمعة قبل الصلاة، خطبة العيد بعد الصلاة، خطبة الجمعة شرط، خطبة العيد مستحبة، يعني ليس عليه يعني الإنسان ممكن يعني لا يحضرها لا بأس بهذا يعني، بخلاف صلاة الجمعة. نيجي بقى لصلاة الكسوف. صلاة الكسوف طبعا بيتكلموا فيها على مسألة ما هو الكسوف ومعناه وهكذا، وإيه حكم صلاة الكسوف، ويعني في فرق بين الكسوف والخسوف، لكن يعني الاثنين بمعنى واحد على الصحيح. إيه حكم صلاة الكسوف؟ صلاة الكسوف الراجح فيها أنها فرض عين. على مين بقى؟ فرض عين على المكلف الذي حضر الكسوف. يعني أنا عندي كسوف مثلا
بتشوفوا نص مصر مش كل مصر. هل تفرض على مصر كلها؟ لا، تفرض على الجزء الذي حضر الكسوف، اللي شايف الكسوف، اللي بيعاين الكسوف. جميل. كيفية أداء الصلاة، هذه الصلاة لا ليس لها أذان ولا إقامة، لكن يستحب لها النداء الصلاة جامعة، يعني يفتحوا الميكروفون كده بتاع المسجد يقولوا الصلاة جامعة الصلاة جامعة. جميل. هي عبارة عن ركعتين، وكل ركعة فيها ركوعين. حتى النساء، النساء فرض عليه، هي ركعتين وفي كل ركعة ركوعين. لاحظوا كويس، الركعة الأولى بتصلى إزاي؟ هيقرأ في الصلاة الأولى جهرا، يرفع صوته سواء كانت بالليل أو بالنهار، يعني حتى دي من الصلوات النهارية الجهرية. جميل. بيقرأ الفتحة ويقرأ بعد منها سورة طويلة، ثم يركع، بيركع ركوع بعد يكون طويل نسبيا، وبعد كده يرفع بعد الركوع وسمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ما يركعش بقى، يرجع تاني يقرأ الفتحة ويقرأ سورة تانية طويلة لكن أقل من السورة الأولى، وبعد كده هيركع بقى، وبعد ما يركع هيسجد سجدتين ويقوم يجيب الركعة التانية، هيصلي الركعة التانية برضو، يقرأ الفتحة وسورة، بعد كده يركع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، يرجع تاني يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة تانية، ويرجع بعد كده هيسجد بقى ويتشهد، وتنتهي كده الصلاة. ويستحب له بعد الصلاة أن يخطب خطبة يذكر الناس فيها ويعظهم وهكذا. طيب ده بالنسبة لصلاة الكسوف. طب صلاة الكسوف من الصلوات المخصوصة، تصلى في أي وقت حتى لوقت القراءة. بالنسبة للنساء، هو صلاة الكسوف يستحب لها الجماعة ولا يشترط، بخلاف صلاة الجماعة، فالنساء ممكن تصليها بجماعة وممكن تصليها لوحدها. آخر حاجة هنتكلم عليها اللي هو بالنسبة لصلاة الجنازة، آخر حاجة هنختم بيها. العلماء طبعا بيتكلموا هنا على لا ده احنا لسه هنتكلم كمان على تتعبت ولا حاجة معانا يعني ولا طيب، عشان في معانا كمان اللي هو صلاة التطوع بقى، لو كنتوا تعبتوا ممكن نأجل صلاة التطوع للمرة القادمة. طيب ربنا يبارك فيكم، ربنا يبارك فيكم. هنقول الأسئلة في الآخر إن شاء الله، هنقولها برضو. طيب إن شاء الله، هو ما عادش يعني صلاة الجنازة، وهنتكلم برضو سريعا على اللي هو الإيه، على صلاة التطوع. يبقى كده فضل لنا إحنا خلصنا ما نريده من إيه، من أحكام الصلوات، بحيث إن شاء الله في لقائنا القادم إن شاء الله هيبقى يوم الثلاث القادم نبدأ بقى في أحكام موجز الصيام إن شاء الله تعالى. بالنسبة لصلاة الجنازة، طبعا العلماء بيتكلموا هنا على كمقدمة، بيتكلموا على الايه، المرض واحكامه والاحتضار وكيفية التعامل معه، وكل والتعامل بقى مع الايه، مع الميت في كل مراحله. ايه حكم صلاة الجنازة؟ فرض، بس فرض ايه بقى؟ فرض كفاية وليست فرض عين. صلاة الجنازة فرض كفاية. كيف تصلي؟ كيف نصليها؟ بنأتي بالمتوفى ونضعه في القبلة قدام الايه، قدام الامام، بحيث يكون راس المتوفى على يمين الامام ورجله على شمال الامام، كل ده هو ما بين الامام وبين القبلة. لو المتوفى رجل، الامام يقف عند رأسه، ولو مرأة هيقف عند ايه، عند وسط المرأة. الامام بيكبر صلاة الجنازة 4 تكبيرات، احفظ دي، 4 تكبيرات، وكل تكبيرة منهم ركن، 4 تكبيرات، وأحكمها أنها أركان ما ينفعش نتخلى عن واحدة. جميل. بخلاف التكبيرات بتاعة العيدين، كانت تكبيرات العيدين كانت مستحبة. بعد التكبيرة الأولى بيقرأ الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والقراءة هنا سراً بخلاف صلاة العيد كانت جهرا، بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل هناك صيغة معينة العلماء بيستحب أنه هو يصلي بالصيغة اللي بسموها الصيغة الإبراهيمية اللي هي الصيغة اللي موجودة في التشهد في الجزء الثاني من التشهد، لكن لا يشترط. لو صلى بأي صيغة جازت ثم بعد التكبير الثالثة يدعو للميت، ويستحب طبعا أن يدعو له بالأدعية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يكبر التكبير الرابعة. واختلفوا بقى بعد التكبير الرابعة هل يا ترى يدعو ولا لا، الأمر واسع، لو دعا لا بأس بهذا. ثم بعد ذلك يسلم تسليمة واحدة، ولو سلم اتنين ما فيش بأس يعني. جميل. طيب لو واحد داخل، وده السؤال المشهور، أنا داخل دلوقتي، وده بتحصل كتير، إن في كتير من المساجد يكون يقولك صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر. طب أنا داخل أصلا داخل أعمل إيه؟ داخل أصلي الظهر، فحضر دلوقتي عندي جنازة وأنا متأخر عن الظهر، طب أعمل إيه؟ أقولك لا، إلحق صلي الجنازة الأول بعد كده يبقى صلي الظهر، إن صلاة الجنازة خلاص هيصلي وإيه ويروح بالميت، فإلحق صلاة الجنازة الأول. طيب الذي فاتته الصلاة هل يجوز أن يصلي على قبر؟ في خلاف بين أهل العلم في هذا، هنفصل فيه إن شاء الله. وأعرف دلوقتي كده مبدئيا الراجح أنه يجوز الصلاة على القبر، يجوز الصلاة على القبر. طب هل يرفع يديه ولا لا؟ يرفع إيديه. يبقى قلنا تاني صلاة الجنازة 4 تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية هيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، بعد التكبيرة الرابعة إما يدعو أو لا يدعو، لكن يعني إيه الأمر واسع. مشهور جدا بيجي يقولك في التكبيرة الثالثة يدعو على الميت، وفي التكبيرة الرابعة يدعو على أموات المسلمين، يعني ما فيش حاجة واردة في بهذا التقسيم يعني، لكن في كل الأحوال بيدعو للميت، وإن شامل باقي أموات المسلمين لا بأس بهذا. ده برضو ملخص صلاة الجنازة، وما جبناش أحكام الجنائز، وفي تفصيل في ثواب في حضور ثواب الجنازة إن شاء الله هنذكره، لو حضر إيه هنقول إيه، بس إيه هنرجئه بقى إن شاء الله نيجي نتكلم على أحكام الجنائز بالتفصيل، لأن عندنا حنقول تاني في التفصيل كيفية التغسيل وكيفية التكفين وكيفية الدفن، كل ده هو هنقوله بقى بإيه بتفاصيله. بس اعرف لي بس دلوقتي كيفية صلاة الجنازة، هو ده أنا عايزه منك دلوقتي. هنختم بقى إن شاء الله بصلاة التطوع. صلاة التطوع خلاص ما عدلناش إلا دقايق يعني، معلش لو كان في حد تعب ولا حاجة بقى، عشان إن شاء الله إيه يعني، هو ما عادش إلا دقيقتين بالظبط. صلاة التطوع العلماء بيتكلموا طبعا على فضل صلاة التطوع والحكمة من مشروعيتها، وأقسام الصلوات بقى يعني، في عندنا نوعين من الصلوات، في صلوات تابعة أو صلوات مؤقتة يعني لها وقت معين، زي الصلوات اللي هي الإيه التابعة للصلوات الفرائض زي السنن الرواتب وغيرها، وفي صلوات غير مؤقتة ملهاش وقت أصلا اللي بسموها احنا النفل المطلق. فاحنا هنتكلم بداية على الصلوات الرواتب. الصلوات الرواتب ما هي الرواتب؟ الرواتب يعني الصلوات الملحقة بالصلوات الفرائض، وهم عددهم ايه في الجملة؟ عددهم في الجملة 12 بداية كده، وليها تفاصيل تانية هنبقى نتكلم عليها. 12، 4 قبل الظهر واثنين بعده، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل الفجر، هم دول ال 12 ركعة اللي بسميهم ركعات الرواتب، وهذه هي الركعات التي لو واظب عليها العبد لبني له بيت في الجنة، اللي هو من ثابر أو من حافظ على 16 ركعة في اليوم والليلة بني له بيت إيه في الجنة. 4 قبل الظهر، 2 بعد، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل الفجر. طيب نيجي بقى للنسبة لمسألة قيام الليل. ما هو قيام الليل؟ بس في ناس بتلخبط ما بين المصطلحات الآتية: قيام الليل، الوتر، التراويح، التهجد. أقول لك بص، كل ما هو تطوع بعد صلاة العشاء اسمه قيام ليل. يبقى قيام الليل ده اسم الايه؟ ده الاسم الجامع لكل الصلوات من بعد صلاة العشاء لحد أذان الفجر، كل ده اسمه قيام ليل. يعني العلماء قالوا حتى سنة العشاء اللي هو السنة اللي بعد العشاء ده من قيام الليل، خلي بالك، فعشان تبقى فاهم انت بتعمل ايه. لكن العلماء بقى قسموها بعد كده. انا عندي في حاجه اسمها صلاه الوتر. ايه صلاه الوتر دي؟ صلاه مخصوصه بنصلي فيها قيام الليل جماعه في رمضان في المسجد، ده اسمه صلاه التراويح. صلاه التراويح الصلاه الجماعه اللي بنصليها في المسجد، وسميت صلاه التراويح لان المسلمين كانوا بيصلوها مثنى مثنى ويريحوا بين كل ايه، بين كل ركعتين. لكن طبعا يعني بيريحوا بين كل ركعتين لان الركعتين بتوعهم كانوا ركعتين طوال، بالذات الركعتين اللي موجودين في بعض الايه، في بعض المساجد اللي بنشوفها دول، عشان كده بيسموها صلاه التراويح. طب يعني التهجد بقى؟ التهجد برضه هو قيام الليل، لكن العلماء قالوا ان التهجد ده صلاه مخصوصه اللي هي الصلاه في الليل بعد نوم. يعني انت لو نمت وقمت ده بيسمى تهجد عظيم. لو صليت الليل من غير ما تنام ده اسمه قيام ليل بس، عشان احنا بنيجي نقول في رمضان ايه، انا هصلي الوتر وبعد كده هصلي التهجد. هو في الغالب اصلا اللي بيصلي التهجد ده ما بيقوش ناموا، بس على فكره هو كل ده اسمه قيام ليل يعني. طب ايه الوتر بقى؟ الوتر هو عباره عن ختام صلاه الليل. ختام صلاه الليل ده مثلا احنا بنختم صلاه قيام الليل على وتر، لان يعني الله سبحانه وتعالى وتر يحب الوتر، فاحنا بنصلي هذه الصلاه اللي بنختم بها بقى ايه، قيام ليلنا اللي يستحب ان احنا نختم بها قيام ليلنا. والوتر هو سنه مؤكده، وان كان هناك من اهل العلم من قال هو راجح هو واجب، لكن راجح قول جمهور اهل العلم ان الوتر سنه. طب ايه كيفيه صلاه الوتر؟ هو احنا عندنا قيام الليل العلماء اختلفوا هل هو له حد معين ولا لا. هناك من قال قيام الليل لا يزيد على 11 ركعه، وده يعني من الاراء اللي بدات يعني تعمل بعض الايه، نوع من انواع الاشكاليات او المشاكل والاخذ والرد. وهناك من انتصر لهذا الراي ان هو لا يزاد في قيام الليل على 11 ركعه، لكن حقيقه الصواب انه يجوز الايه الزياده على هذا، والافضل ان يصلي 11 ركعه، لان هذا غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم. اغلب احوال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي 11 ركعه، لكن لا يعني هذا انه لا يزيد عليه. جميل. طيب نوتر ازاي بقى؟ نوتر ازاي؟ انا هصلي 11 ركعة مثلا، هصلي زي ما هصلي بالليل 100 ركعة، بس انا عايز اوتر بقى. هاوتر ازاي؟ خد كالآتي، ممكن اوتر بركعة واحدة بس. هاوتر يبقى نيتي في الوتر ان هي ركعة واحدة بس، ده يجوز. جميل. ممكن اوتر بثلاثة، وده اغلب احوالنا لما نيجي بنصلي في قيام الليل. انت بتيجي تصلي التراويح بتصلي ايه؟ بتصلي 11 ركعة عبارة عن ايه؟ 8 عبارة عن 4 وبعد كده يعني 2 2 وتريح شوية، بعد كده 2 2 وتريح شوية، بعد كده تقوم تصلي الايه؟ تقوم تصلي الوتر اللي هما الثلاث ركعات. طب ازاي نصلي الوتر لو هو ثلاث ركعات؟ عندنا صورتين لأداء الوتر، صورتين لأداء الوتر. يا اما نصليهم ركعتين ونقعد ونسلم وبعد كده نقوم نجيب ركعة، أو نصليهم بثلاث ركعات متصلة بتشهد واحد في الآخر. جميل. لو هنصلي الوتر ثلاث ركعات له طريقتين لأداء الوتر، يا إما نصلي ركعتين ونسلم وبعد كده نقوم نجيب ركعة، يا إما نصلي بتشهد واحد فقط ثلاث ركعات متصله. لكن هل يجوز لي ان انا اصليه زي المغرب، يعني اصلي بتشهدين تشهد اول وبعد كده اجي اسلم؟ لا، ما ينفعش. يبقى احفظ عندك، لو هتصلي الوتر ثلاث ركعات ليها صورتين، ينصلي 2 زائد 1 ينصلي الثلاثه متصلين. ده لو هاخد الوتر كام؟ ثلاث ركعات، وده اغلب الوتر اللي احنا بنعمله. يبقى اللي هيصلي 11 ركعة مثلا بالليل هيعمل ايه؟ يصلي صلاة الليل مثنى مثنى، هيصلي ركعتين 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 ركعتين، يعني كل ركعتين يسلم، ثم بعد ذلك ينوي ان يوتر بثلاث ركعات ويسلم بقى. في يا اما يصلي ركعتين، يعني الوتر ده هو يصلي ركعتين ويسلم، او يصلي متصل. جميل. طيب تعال بقى نشوف حاجة. ممكن واحد، وده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، انه اوتر بخمس ركعات، يعني بدل ما هوتر بتلاتة هجدد النهارده انا هوتر بخمسة. طيب ازاي يصلي اللي هيوتر بخمسة؟ اقول لك، فاكر اللي احنا قلناه في الوتر بتلاتة، فاكر احنا قلنا في 3 هنعمل ايه؟ 2 زائد 1. الخمسة زي التلاتة هي اللي بعد منها على طول، هيبقى 2 2 1 او 5 متصلين. ماشي؟ لا مفيش 4، 2 2 1 او 5 متصلين، زي ما صلينا الوتر ابو 3 هنصلي ابو 5. يبقى بقت سهلة اهي، التلاتة زي الخمسة، انا عندي 1 3 5، الواحد مالوش غير كافية واحدة، التلاتة هتبقى يا اما متصلة يا اما 2 زائد 1، الخمسة متصلة او 2 2 1. نيجي بقى للصورة التالتة او الكيفية التالتة، ممكن نصلي الوتر 7 ركعات، يصليهم 7 ركعات. جميل. بس السبعة دي بقى ايه؟ عايزة تحطها في دماغك كده، ايه 7 دي شبه الايه كده؟ 7 شبه السبع، صح؟ مش السبعة دي 7، اهو السبع بقى بياكل كل حاجة، اهو نفس الفكرة برضو، السبع ده هو ممكن تصلى بكل حال. افتكر دي بقى، 7 7 7 كبير. فعشان كده ممكن تصلى كالآتي، يصليها 2 2 2 1، ادي اول كيفية. الكيفية التانية ان يصليها متصلة. طب ايه الكيفية التالتة بقى؟ دي الجديدة. الكيفية التالتة ان هو يصليها 6 متصلين ويقعد في تشهد اول وما يسلمش، يقوم يجيب 7. ده الجديد بقى، مش قلنا 7 7؟ اهو السبع ده هو بياخد كل الصور اللي ممكن تتخيلها. يبقى 2 2 2 1، ادي اول طريقة وهي اسهل طريقة، 2 2 2 1. الصورة التانية ان يصليها 7 متصلين ما يفصلش خالص. الصورة التالتة بقى ان هو يصليها عبارة عن 6 ركعات 6 ركعات، وهيقعد بعد 6 ويقول التشهد وما يسلمش، يروح قايم ويصلي ركعة ويقعد بقى يجيب تشهد تاني ويسلم. يعني اعتبرها كده زي صلاة المغرب بس طويلة شوية. جميل. هي 6 زائد 1 بس من غير ما يفصل. الصور يقرأ اي حاجة، ما فيش يعني يقرأ اللي هو عايز يقرأ، ما فيش حاجة خالص، مش مشكلة يعني. نيجي بعد كده للصورة 9 بقى. 9 دي اخبارها ايه؟ سهلة. اول حاجة ايه؟ 2 2 2 2 1، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، بعد كده يجيب الاخرانية. جميل. طب ايه الصورة التانية بقى؟ الصورة التانية اقول لك، 9 ده اهي خدت الصورة الغريبة اللي كانت في 7. ايه الصورة الغريبة اللي كانت في 7؟ اللي هي زي المغرب بس طويلة، صح، اللي هو 8 ويجلس يجيب تشهد اول وما يسلمش ويقوم يجيب بعد كده 9. بس يا عم خلصت كده الصور الوتر اللي ممكن الواردة في السنة، وبقي لو الانسان اراد ان يوتر ب11 ركعة، ينوي ان انا عندي 11 ركعة الجايين دول وتر، بس هيصليهم ازاي؟ اللي هو 2 2 2 2 2 و1 في الاخر. ده الصور الموجودة إجمالا بالنسبة لصلاة الوتر. أي مشاكل في اللي قلناه؟ لا ما وردش 13 أكبر عدد. لا، 9 بتشهد 1 مش واردة في السنة، احنا بنجيب الصور بس اللي وردت في الايه في السنة. جميل. طيب نيجي بقى لآخر حاجة خالص إن شاء الله، آخر مسألة. 11 هتبقى عبارة عن 2 2 2 2 2 2 1، سنة الظهر 2 2 منفصلين، يعني 4 قبل عبارة عن 2 2. آخر حاجة خالص، آخر مسألة، ما هي أوقات النهي؟ هو أنا لم أقف على نص بالنسبة لصلوات صلاة الظهر تكون متصلة، هناك من قال أنها يجوز أن تكون متصلة، لكن أنا لم أقف على هذا حقيقة. لم أقف على هذا. بالنسبة للقراءة في سورة القراءة في الوتر، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر بثلاث فكان يصلي في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول هو الله أحد. هنعيد تاني رقم سبعة، زي ما قلنا السبعة سبع بياخد كل الصور، يا إما اتنين 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 واحد، يا إما سبعة متصلين، يا إما ستة ويجيب تشهد أول ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالأخيرة. آخر مسألة خالص اللي هي أوقات النهي. أوقات النهي برضه عشان ما تتوهش ركز معايا، أوقات النهي عبارة عن حركة الشمس، ما فيش نهي بالليل، النهي عن الصلاة في النهار. فأربط أوقات النهي بحركة الشمس، ما الذي ينهى فيه؟ أول حاجة إن من بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس، أدي أول حاجة. بعد كده وقت الشروق نفسه، يبقى من بعد الفجر لحد الشروق أدي وقت، وقت الشروق نفسه لحد ما خد كده أنت عندك اقرأ كده النتيجة، يقول لك وقت الشروق مثلا يعني الساعة 6:30، يبقى عندك من 6:30 لسبعة إلا ربع ده وقت نهي. جميل، أدي أول وقتين. عندك بعد كده وقت الزوال نفسه، وقت الزوال اللي هو قبل الظهر بحوالي ربع ساعة كده، ده اسمه وقت الزوال. بعد كده عندك العصر، العصر من بعد صلاة العصر لحد الغروب، وآخر وقت وقت الغروب نفسه. جميل، هنقولهم تاني بس أنا عايز تربطه بحركة الشمس، يا إما في أول النهار، يا في نص النهار، يا في آخر النهار. ماشي يا جماعة؟ يبقى النهي كله مربوط بحركة الشمس. هنذكر هذه المسألة إن شاء الله بتوسع، وهنقول بس يعني إيه، خدوا بس المسألة دلوقتي. هنذكر بعد كده الخلاف في مسألة الإيه، الصلاة بعد العصر، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر والكلام ده كله. أوقات النهي مربوطة بحركة الشمس، أول النهار ونص النهار وآخر النهار. طب أول النهار إمتى؟ من بعد صلاة الفجر لحد وقت الشروق، أدي أول وقت للنهي. الوقت الثاني وقت الشروق نفسه. طب إيه وقت الشروق؟ أول ما تشرق الشمس لحد حوالي ربع ساعة بعد الشروق. بعد كده عندنا وقت الزوال، وقت بقى منتصف النهار، يبقى عدينا أول شروق الشمس خلاص عدنا، تعالى بقى منتصف النهار، ده اسمه وقت الزوال. وقت الزوال ده يكون إمتى؟ قبل صلاة الظهر بحوالي ربع ساعة. طيب آخر النهار بقى وقت الغروب، من بعد صلاة العصر لحد وقت الغروب، وآخر وقت خاص هو وقت الغروب نفسه. دي أوقات النهي عن الصلاة. طب أوقات النهي عن الصلاة هذا يشمل التطوع المطلق ولا يشمل الصلوات التي لها سبب. يعني واحد جاي بيقضي الصلاة، واحد جاي عنده تحية مسجد، أيا كان صلاة جنازة، أيا كان يجوز صلاتها في أوقات النهي، لكن ينهى عن التطوع المطلق، ينهى عن التطوع المطلق. جميل، طبعا أحسنتم، هو كل الإضافات اللي أنتم بتضيفوها دي سليمة. ليس هناك يوم الجمعة فعلا نهي عن الصلاة قبل الظهر، لأن أصلا وقت الجمعة وقت مخصوص، ذكرنا أن الجمعة يمكن أن تصلى قبل الظهر وهذا يوم مخصوص. برضو في سؤال كان حد كتبه اللي هو مسألة الصلاة في الحرم، الحرم ليس فيه أوقات للنهي، هذا أيضا مخصوص. جميل، طيب يبقى احنا كده بفضل الله وعونه أنهينا ما نريد أن ننهيه في يعني موجز الطهارة والصلاة. ده الموجز، احنا بنلم بس المسائل، يعني لحد دلوقتي لسه ما اتكلمناش في يعني ككلام فقهي، احنا لسه ما اتكلمناش، يعني الكلام ده كله لسه لازم له تفاصيل والكلام يكون بالأدلة، لكن احنا ده ما ذكرنا، احنا بنلم بس رؤوس المسائل حتى نعود لها إن شاء الله. لما نعود لها تبقى يعني إيه عملنا الإيه الفرشة الأولانية. فكده الحمد لله بفضل الله يعني إحنا أنهينا درس اليوم. إن شاء الله بإذن الله اللقاء القادم إن شاء الله تعالى هيكون حول مباحث الصيام, موجز الصيام, وده هيكون بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء. لكن علشان ما يحصلش بس لخبطة, إحنا إن شاء الله كنا أعلننا قبل كده على إن هو الساعة 9, لكن أنا شايف إن 9 ده بيبقى متأخر, شايف إن 9 ده بيبقى متأخر قوي يعني, يعني إحنا لو هنقعد ساعتين بعض الناس, أنا شايف 8:30 معقول يعني, ولا إيه رأيكم؟ ولو 8 على فكرة ما عنديش مشكلة خالص, أنا ما عنديش مشكلة في 8 يعني. لو انتوا 8 بالنسبه لكم كويس, ابداوا من دلوقتي اعلنوا على ان هو 8, خلاص نخليه 8 ان شاء الله, انا ما عنديش مشكله, خلاص نخليه 8 بحيث يعني ايه عشان لو حد ايه بالذات اخواننا يعني اللي ربنا بيمن عليهم بالنوم بدري ما ندخلش عليهم يعني. ان شاء الله باذن الله باذن الله احنا هنحاول نستغل الاجازه دي يعني ايه اكثر قدر يعني من منن الله علينا مساله الايه مساله وجود الاجازه, فان شاء الله هنخلص فيها ايه الموجز باذن الله تعالى.